رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا رسول الله سبحانه وتعالى قول القراءة على كتاب الله وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ولا زالت قراءتنا في تفسير سورة المائدة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم باسم الرسالة، وآمرا له بإبلاغ جميع ما أرسله الله به، وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك.
فقال يا أيها الرسول باسم الرسالة، فقال يا أيها الرسول، وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولم يقل وخاتم المرسلين، لأنه إذا ختمت النبوة ختمت الرسالة، أما إذا ختمت الرسالة فقد يأتي مدعي ويقول أنا نبي ولست برسول. ولهذا قال سبحانه وتعالى وخاتم النبيين، فلماذا قال الله وخاتم النبيين ولم يقل وخاتم المرسلين؟ لأن كل الرسول النبي، وعليه فإذا قال وخاتم النبيين فأتى واحد وقال أنا رسول نقول مستحيل. لماذا؟ لأن الله ختم النبوة، وأي رسول لابد أن يكون نبيا. أما لو قال وخاتم المرسلين لجاء من يدعي النبوة وقال أنا نبي، قلنا الله قال وخاتم المرسلين، قال أنا لست من المرسلين، أنا نبي ولست مرسلا. فلهذا ختم النبوة ختم الرسالة، وليس ختم الرسالة ختم النبوة. ما وجه ذلك إذن؟ نعم، ها، أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. وعليه فلما قال وخاتم النبيين وأتى واحد وقال أنا رسول نقول لا، ليه؟ لابد أن يكون الرسول نبي. نعم،
وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك وقام به أتم القيام.
نعم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، وقد جمع أصحابه وقال هل بلغت، فلما قالوا نعم قال اللهم بلغت اللهم فشهد، اللهم بلغت اللهم فشهد، فقد أشهد أمته أنه بلغ الرسالة، ونشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يكتب شيئا من العلم، بل العلم كله قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، ولم تبق مسألة ولا حكم مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه إياه. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، كمل الدين ولم يبق شيء منه، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد كمل دينه، فدينه كامل. وأما ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند موته ائتوني بكتاب وكذا، فوقع التنازع عنده فأمرهم بالانصراف حتى أكتب لكم كتابا، فليس يتعلق بأحكام شرعية مما يؤسسها النبي صلى الله عليه وسلم فمات ولم يكتبها، فإن هذا يتنافى مع قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وقول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وإنما أمر إما يتعلق بأمر أبي بكر وكذا، أو يتعلق بأمور يؤكدها مثل ما أكد الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، أمور تؤكد وليست تؤسس. نعم،
قال البخاري رحمه الله تعالى عند
تفسير هذه الآية: ادعوني بكتاب. نعم،
قال البخاري ورحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية وروى بإسناده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب. الله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية.
نعم، هذا واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يكتم شيئا مما أمره الله سبحانه وتعالى بإبلاغه، هذا تنافى مع رسالة، وحاشى النبي وهو أكمل الرسل أن يموت ولم يبلغ شيئا، حاشى صلى الله عليه وسلم أن يموت ولم يبلغ شيئا. نعم.
هكذا رواه هاهنا مختصرا، وقد أخرجه في مواضع من صحيحه مطولا، وكذا رواه مسلم في كتاب الإيمان، والترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننهما من طرق، من عن عامر الشعبي عن مسروق بن الأجدع عنها رضي الله عنها، وفي الصحيحين عنها أيضا أنها قالت رضي الله عنها: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما من القرآن شيئا لكتم هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وقال ابن أبي حاتم:
لأن الله تبارك وتعالى وجه إليه وقال: وتخفي نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وليس المعنى هنا كما يذكر بعض المفسرين من أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم في قلبه حب زينب لما رآها وقد أعجبته، حاشا النبي أن يحصل منه ذلك صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يعلمها ومع ذلك زوجها من زيد بن حارثة، ولو كان النبي يرغبها لتزوجها صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي أخفاه في قلبه صلى الله عليه وسلم، الذي أخفاه هو زواجه من زينب رضي الله عنها، إذا طلقها زيد زواجه زينب إذا طلقها زيد، وقد كان الناس يقولون بأن ابنة المتبنى لا تتزوج لأنها كزوجة المتبنى لا تتزوج لأنها زوجة ابنه، فهذا فقط، وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في نفسه زينب لما رآها، وهذا كلام لا يليق بالأنبياء. نعم.
وقال ابن أبي حاتم رحمه الله:
سقى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما اشتد بالنبي.
شوف كلام ابن حجر في تعليق على الذي لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم أو مات ولم يبلغه. نعم.
وقال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى وروى بإسناده عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاء رجل فقال له: إن ناسا يأتون فيخبرون أن عندكم شيئا لم يبده رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس، فقال: ألم تعلم أن الله تعالى قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، والله ما ورثنا رسول الله صلى الله ما ورثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء في بيضاء.
يعني كلمة خصهم بها آل البيت، نبي ما خصهم بشيء، نبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة كلها ولم يخص آل البيت بشيء. نعم. وهذا مثل ما سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: لا. نعم.
وقال ابن كثير رحمه الله: وهذا إسناد جيد. وهكذا في صحيح البخاري من رواية أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه له رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر.
نعم. وهذا ليس خاصا بعلي رضي الله عنه ولا بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إلا قال العقل، يعني الدية وأحكام الدية، وفكاك الأسير أحكام ذلك، وألا يقتل مسلم بكافر، هذا الذي موجود وهو عام للأمة. نعم.
وقال البخاري ورحمه الله تعالى: قال الزهري: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم.
نعم.
وقد شهد له
فمن الله الرسالة، هو الذي أرسل رسله وأنزل كتبه، ومن النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ، فالله عز وجل هو الذي أرسل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ، إن عليك إلا البلاغ، وما على رسولنا إلا البلاغ، وعلينا التسليم، أي ما بلغنا من رسالة الله سبحانه وتعالى، فعلينا التبليغ، سمعنا وأطعنا، علينا التسليم. فعلى الرسول التبليغ صلى الله عليه وسلم، وعلينا التسليم. على الرسول صلى الله عليه وسلم التبليغ وعلينا التسليم. نعم.
وقد شهدت له أمته ببلاغ الرسالة وأداء الأمانة، واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في خطبته يوم حجة الوداع. وقد كان هناك من الصحابة نحو من 40 ألفا، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يومئذ: أيها الناس، إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء ويقلبها إليهم ويقول: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟
نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وراء بإسناده رحمه الله، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله،
الصحابة أمناء وشهادتهم شهادة عدول، وهم من خوطب بقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ فلنسألن الذين أرسلين ولنسألن المرسلين. هل بلغكم محمد؟ كما تسأل جميع الأمم: هل بلغكم أنبياؤكم؟ فقالت هذه الأمة: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال، فجعل النبي يرفع إصبعه إلى السماء ويقلبها إليهم أو يقلبها إليهم ويقول: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ وهذا من أدلة العلو عند أهل السنة والجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يرفع إصبعه إلى السماء ويقول: اللهم هل بلغت؟ دليل على أن الله في السماء. فهذا من أدلة العلو العملية. نعم. نعم.
في منهج السنة في الرد على زعم الرافضي عن الاختلاف الواقع في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الوجه الثالث أن الذي وقع في مرضه كان من أهون الأشياء وأبيانها، وقد ثبت في الصحيح أنه قال لعائشة في مرضه: ادعوا لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدي، ثم قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فلما كان يوم الخميس هم أن يكتب كتابا، فقال عمر: ما له أهجر؟ فشك عمر هل هذا القول من هجر الحمى أو هو مما يقول على عادته، فخاف عمر أن يكون من هجر الحمى، أو هذا مما خفي على عمر كما خفي عليه موت النبي صلى الله عليه وسلم بل أنكره. ثم قال بعضهم: هاتوا كتابا، وقال بعضهم: لا تأتوا بكتاب. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الكتاب في هذا الوقت لم يبق فيه فائدة، لأنهم يشكون هل أملاه مع تغير بالمرض أم مع سلامة من ذلك، فلا يرفع النزاع فتركه. ولم تكن كتابة الكتاب مما أوجبه الله عليه أن يكتبه أو يبلغه في ذلك الوقت، إذ لو كان كذلك لما ترك صلى الله عليه وسلم ما أمر الله به، لكن ذلك مما رآه مصلحة لدفع النزاع في خلافة أبي بكر، ورأى أن الخلاف لا بد أن يقع، وقد سأل ربه لأمته ثلاثا فأعطاه اثنين ومنعه واحدة، سأله ألا يهلكهم بسنة عامة فأعطاه إياها، وسأله ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطاه إياها، وسأله ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعه إياها. وهذا ثبت في الصحيح، وقال ابن عباس: الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب الكتاب، فإنها رزية أي مصيبة في حق الذين شكوا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وطعنوا فيها. وابن عباس قال ذلك لما ظهر أهل الأهواء من الخوارج والروافض ونحوهم، وإلا فابن عباس كان يفتي بما في كتاب الله، فإن لم يجد في كتاب الله فبما في سنة رسول الله، فإن لم يجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما أفتى أبو بكر وعمر. وهذا ثابت من حديث ابن عيينة عن ابن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومن عرف حال ابن عباس علم أنه كان يفضل أبا بكر وعمر على علي رضي الله عنهما، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك كتابة الكتاب باختياره، فلم يكن في ذلك نزاع، ولو استمر على إرادة الكتاب ما قدر أحد أن يمنعه. ومثل هذا النزاع قد كان يقع في صحته ما هو أعظم منه، والذي وقع بين أهل قباء وغيرهم كان أعظم من هذا بكثير، حتى أنزل فيه: وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما. لكن روي أنه كان بينهم قتال بالجريد والنعال. ومن جهل الرافضة أنهم يزعمون أن ذلك الكتاب كان كتابه بخلافة علي، وهذا ليس في القصة مما يدل عليه بوجه من الوجوه، ولا في شيء من الحديث المعروف عند أهل النقل أنه جعل عليا خليفة، كما في الأحاديث الصحيحة ما يدل على خلافة أبي بكر، ثم يدعون مع هذا أنه كان قد نص على خلافة علي نصا جليا قاطعا للعذر، فإن كان قد فعل ذلك فقد أغني عن الكتاب، وإن كان الذين سمعوا ذلك لا يطيعونه فهم أيضا لا يطيعون الكتاب، فأي فائدة لهم في الكتاب لو كان كما زعموا؟
يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد كتب في هذا الكتاب خلافة علي رضي الله عنه، يقول كان يريد أن يكتب خلافة علي، النبي صلى الله عليه وسلم لو أوصى بذلك وسمعه هؤلاء الصح ما كانوا يكتمون هذا، فإن قال كتموا قلنا إذن ولو كتب لكتم، فما الفائدة إذن ستكون في الكتابة طالما أنهم يكتبون؟ وهذا فيه تام للصحابة. ثم هل علمهم ذلك ولم يعلم علي نفسه؟ فأين مطالبة علي رضي الله عنه بما نص عليه النبي من خلافته؟ بل هو الذي قد تأخرت خلافته مبايعته علنا للصديق، وإلا فهو التزم بيعة الصديق من أول لحظة، لكن المبايعة العلنية كان قد تأخر فيها لشيء وقع في نفسه أنهم لم يرجعوا إليه وإلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرضاه أبو بكر رضي الله عنه، فجاء فبايع علنا في المسجد. لماذا بايع الصديق علنا في المسجد ولم يخبر بأن النبي أراد خلافته؟ إذا قالوا كان علي لا يعلم، قلنا ومن أعلمكم إذا كان صاحب الشأن لا يعلم؟ علي لا يعلم وأنتم تعلمون. طيب، ثم لما جعل عمر الخلافة في ستة، لماذا ما قال حينها يا عمر أنت تجعل الخلافة في ستة وأنا كنت أولى منك ومن أبي بكر، فاليوم أعطني الخلافة التي أخذتماها مني؟ لكن علي لم يقل هذا، بل لما تحاكما ورضي بحكم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بينهما بين عثمان وبين علي، ثم جاء وقت نطق الحكم فقال عبد الرحمن وقد أخذ بيد عثمان: لئن أخذت صاحبك لتسمعن ولتطيعن، فأعطاه ذلك، ولئن أخذتك ولئن بايعتك واخترتك لتعديلن، وأعطاه ذلك. وكذلك علي أخذ على علي الميثاق: لئن اختار عثمان لتسمعن ولتطيعن، فلماذا ما قال أنا أولى؟ قبح الله الروافض الكذبة الذين اخترعوا. فأخذوا هذه الحديثة وأخذوا منها أن النبي كان يريد ماذا؟ كان يريد أن يكتب لعلي، والحديث في صدره أنه قال لعائشة في أول الحديث: ادعوا لي بكتاب حتى أكتب لأبي بكر كتابا. ها في أوله
حديث ابن عباس في البخاري قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم واجعه قال أتوني.
لا، أنا عايز اللفظة هذه أبو بكر فأول ما قال ابن تيمية لما قال أتوني بكتاب أكتب أبي بكر حتى لا يختلف الناس، فما كان هذا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه، ولعله أيضا الوصايا بأبي بكر يعني أن يستوصوا به خيرا لا الخلافة، لأن الصحيح أن خلافة النبي أن خلافة أبي بكر ما كانت نصا من رسول الله، وإنما كانت من مفهوم النص، فكانت باختيار الصحابة رضوان الله عليهم الذي وافق دلالات النصوص. ولهذا أيضا لو كان النبي قد نص على أبي بكر لقال أبو بكر قد نص علي النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال لعمر أمدد يدك لنبيعك. والصحابة ما كانوا يختلفون ويكونون في السقيفة الأنصار على تولية رجل منهم، فلعلها الوصايا بمن بأبي بكر رضي الله عنه. قال
ادعو لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدي،
يعني في السمع أعطي له، في تبجيله واحترامه، في عدم التقدم بين يديه، في كذا في كذا إلى آخره، يعني عدم التقدم وتبجيله، لأن أبا بكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه أفضل الصحابة وأعظم الصحابة وأكثر الصحابة. وهو في حياته الذي قال لما وقع نزاع بينه وبين عمر، قال هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ فأراد نبي من مثل هذا النوع أن يكتب، ومثل هذا موجود فين؟ في الشريعة، الوصية بأبي بكر رضي الله عنه. إنما الخلافة أيضا كخلافة ويكون خليفة ليس هذا، لكن إما أن تكون من نوع الاحترام وعدم التقدم بين يديه وكذا، أن تكون من نوع الصلاة يصلي بكم كما قال مر أبا بكر فليصلي بالناس في آخر حياته، إلى غير ذلك من الوصايا التي لا تصل إلى كوني خليفة، هذا خليفتي. ولهذا ماذا قال عمر عند موته؟ قال إن أترك فقد ترك من هو خير مني، وإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص، وما يقال أراد أن ينص فحيل بينه وبين هذا، لا
كده. ابن حجر
نعم
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على رواية ابن عباس الحديث قوله وغلبه الوجع، أي فيشق عليه إملاء الكتاب أو مباشرة الكتابة، وكأن عمر رضي الله عنه فهم من ذلك أنه يقتضي التطويل. قال القرطبي وغيره ائتوني أمر، وكان حق المأمور أن يبادر للامتثال، لكن ظهر لعمر رضي الله عنه مع طائفة أنه ليس على الوجوب، وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح، فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة، مع استحضارهم قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله تعالى تبيانا لكل شيء. ولهذا قال عمر حسبنا كتاب الله، وظهر لطائفة أخرى أن الأولى أن يكتب لما فيه من امتثال أمره وما يتضمنه من زيادة الإيضاح، ودل أمره لهم بالقيام على أن أمره الأول كان على الاختيار. ولهذا عاش صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أياما ولم يعاود أمرهم بذلك، ولو كان واجبا لم يتركه لاختلافهم، لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يراجعونه في بعض الأمور ما لم يجزم بالأمر، فإذا عزم امتثلوا.
نعم هذا كلام القرطبي،
هذا كلام ابن حجر.
أي نقلا عن
القرطبي؟ نعم
نعم.
ثم قال بعده وسيأتي بسط ذلك في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى، وقد عد هذا من موافقة عمر رضي الله عنه، واختلف في المراد بالكتاب، فقيل كان أراد أن يكتب كتابا ينص فيه على الأحكام ليرتفع الاختلاف، وقيل بل أراد أن ينص على أسامي الخلفاء بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف، قاله سفيان بن عيينة. ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم قال في أوائل مرضه وهو عند عائشة أدعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، أخرجه مسلم. وللمصنف معناه، ومع ذلك فلم يكتب، والأول أظهر لقول عمر كتاب الله حسبنا أي كافينا، مع أنه يشمل الوجه الثاني لأنه بعض أفراده والله أعلم. قال فإذا قال الخطبي إنما ذهب عمر إلى أنه لو نص بما يزيل الخلاف لبطلت فضيلة العلماء وعدم الاجتهاد، وتعقبه ابن الجوزي بأنه لو نص على شيء أو أشياء لم يبطل الاجتهاد لأن الحوادث لا يمكن حصرها. قال وإنما خاف عمر أن يكون ما يكتبه في حالة غلبة المرض، فيجد بذلك المنافقون سبيلا إلى الطعن في ذلك المكتوب، وسيأتي ما يؤيده في أواخر المغازي. قال قوله ولم ينبغي عند التنازع فيه إشعار بأن الأولى كان المبادرة إلى امتثال الأمر، وإن كان ما اختاره عمر صوابا إذ لم يتدارك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد كما قدمنا. قال القرطبي: واختلافهم في ذلك كاختلافهم في قوله لهم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا وتمسك آخرون بظاهر الأمر فلم يصلوا، فما عنف أحدا منهم من أجل الاجتهاد المسوغ والمقصد الصالح والله أعلم. قوله: فخرج ابن عباس. يقول: ظاهرها أن ابن عباس كان معهم، وأنه في تلك الحالة خرج قائلا هذه المقالة، وليس الأمر في الواقع على ما يقتضيه هذا الظاهر، بل قول ابن عباس المذكور إنما كان يقوله عندما يحدث بهذا الحديث.
نعم، وكما قال شيخ الإسلام لما قال الرافضة ما قال، وادعوا أن علي رضي الله عنه كتاب أن النبي كان يريد أن ينص على علي، فلما قال الرزية كل الرزية في من حال بين النبي وبين كتابه، يعني لو أن النبي كتب ما كان يكتب خلافة علي، لكن تكون وصا رافعا لما يدعيه الروافض، والروافض لا يرفع كذبهم نص قاطع. نعم.
قال: ففي رواية معمر عند المصنف في الاعتصام وغيره قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول وكذا لأحمد من يقول أي الرواية قال وكذا لأحمد من طريق جرير بن حازم عن يونس ابن يزيد، وجزم ابن تيمية في الرد على الرافضي بما قلته، وكل من الأحاديث يأتي بسط القول فيه في مكانه اللائق به إلا حديث عبد الله بن عمرو فهو عمدة الباب. ووجه رواية حديث الباب أن ابن عباس لما حدث عبيد الله بهذا الحديث خرج من المكان الذي كان به وهو يقول ذلك، ويدل عليه رواية أبي نعيم في المستخرج قال عبيد الله: فسمعت ابن عباس يقول إلى آخره، وإنما تعين حمله على غير ظاهره لأن عبيد الله تابعي من الطبقة الثانية لم يدرك القصة في وقتها، لأنه ولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة طويلة ثم سمعها من ابن عباس بعد ذلك بمدة أخرى والله أعلم.
نعم.
قوله الرزيئة هي بفتح الراء وكسر الزاي بعدها ياء ثم همزة، وقد تسهل الهمزة وتشدد
طيب
الياء.
نعم. تقول قال
كلام ابن حجر بعد.
نعم.
قال: وفي قوله في الرواية الثانية: فاختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم ما يشعر بأن بعضهم كان مصمما على الامتثال والرد على من امتنع منهم، ولما وقع منهم الاختلاف ارتفعت البركة كما جرت العادة بذلك عند وقوع التنازع والتشاجر، وقد مضى في الصيام أنه صلى الله عليه وسلم خرج يخبرهم بليلة القدر فرأى رجلين يختصمان فرفعت. قال المازري: إنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح أمره لهم بذلك، لأن الأوامر يقارنها وينقلها من الوجوب، فكأنه ظهرت منه قرينة دلت على أن الأمر ليس على التحتم بل على الاختيار، فاختلف اجتهادهم، وصمم عمر على الامتناع لما قام عنده من القرائن بأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك عن غير قصد جازم، وعزمه صلى الله عليه وسلم كان إما بالوحي وإما بالاجتهاد، وكذلك تركه إن كان بالوحي فبالوحي وإلا فبالاجتهاد اجتهاد أيضا.
نعم.
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى:
فدل هذا على أن الذي لم يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيئا يتعلق بتأسيس أحكام أبدا، إنما يبقى أن يكون الوصايا بشيء ليست من هذه التأسيسات، وإنما الوصية بشيء سبق من الأمور التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون أن يوصي بها. والدليل على ذلك من القصة نفسها أن النبي عاش بعدها أياما، فلو أن النبي لم يكتب في هذه اللحظة والأمر متعلق بتأسيس أحكام لما لم يبلغ النبي بعد ذلك؟ وأما الصحابة رضوان الله عليهم فإنهم لم يفهموا من ذلك الوجوب، وإلا لم تثروا وابتذروا، وهم الذين كانوا يسرعون إلى ابتداء أمره صلى الله عليه وسلم، وإنما ظهر لهم أن هذا الأمر إما أنه نتيجة الحمى فخشوا أن يكون هذا من يعني الشيء الذي يعني فعله النبي أو سيقوله النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة هذا التعب، أو يكون أنهم مثلا فهموا من ذلك عدم الوجوب فأرادوا الرفق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يكتب كتابا في ذلك ربما يرهقه صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من المقاصد. فإن النبي كان يأمر بالأمر، وقد لا يمتثل الصحابة في أول الأمر ظن منهم أن النبي إنما يريد شيئا لا يجب به امتثال هذا الأمر، مثل ما نهاهم عن الوصال مثلا، نهاهم عن الوصال ومع ذلك ظنوا أن النبي إنما نهاهم عن الوصال إبقاء لأنفسهم وحفاظا عليها، ولهذا وصلوا، فلم يفهموا من النهي التحريم. كذلك لما أمرهم أيضا في الحديبية أن يحلقوا الرؤوس وأن ينحروا الهدي وكذا تأخر، لم يفهموا من الأمر أنه واجب الآن اللحظة، فانتظروا الرجاء أن ينزل وحي. فكان الصحابة يشهدون في بعض الأوامر أو النواهي ويرون أنها ليست للوجوب أو للتحريم، فهذا من جملة ذلك. والدليل على ذلك أن النبي كما قلت لكم لم يصر على الكتابة في هذا الموضع، وكذلك بعد هذا الموضع أن النبي عاش أياما، فليعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات مع أنه عاش أياما بعدها وهو كاتم شيئا، هذا محال. ما
شيخنا القاضي عياض؟
نعم.
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في إكمال المعلم: النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يكذب على الله عز وجل
ولا أن يكتم، نعم،
أو يفسد ما يبلغه عنه، وهو مع هذا غير معصوم من الأمراض وما يكون من بعض عوارضها ما لا يعود لبعض في منزلته ولا فساد فيما مهد من شريعته. وقد كان صلى الله عليه وسلم لما سحر يخيل إليه أنه عمل الشيء وما عمله، ولم يجره هنا منه عليه الصلاة والسلام من الكلام ما يعد مناقضا لما قدم من الأحكام والشرائع، ولا الكلام في نفسه دال على الهذيان الذي يكون على الحميات. وقد بقي كثير من الأحكام عظيم خطرها في الشرع غير منصوص عليها، ولكنه قد حض على أصولها ووكل العلماء إلى الاستنباط، فيقول كل إنسان منهم بقدر ما يظهر له، وقد يقع بسبب اختلافهم فيما استنبطوه في بعض المسائل مرض وفتن، ولو وقع النص عليها لارتفع الخلاف وذهب الهرج ولعله صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يتعرض لبعض هذه المسائل. وقد قال بعض العلماء: الأظهر عندي أنه أراد صلى الله عليه وسلم أن ينص على الإمامة بعده ليرتفع بنصه عليها تلك الفتن العظيمة التي منها حرب صفين والجمل، وهذا الذي قاله غير بعيد. فإن قيل: كيف حصل الاختلاف مع قوله صلى الله عليه وسلم أتوني أكتب لكم وكيف يعصونه فيما أمر؟ قلنا: لا خلاف أن الأوامر تقارنها قرائن تنقلها من الندب إلى الوجوب عند من قال إن أصلها على الندب، ومن الوجوب إلى الندب عند من قال إن أصلها على الوجوب، وتنقل القرائن أيضا صيغة أفعل إلى الإباحة وإلى التعجيز وإلى غير ذلك من ضروب المعاني. فلعله ظهر منه صلى الله عليه وسلم من القرائن ما دل على أنه لم يوجب ذلك عليهم، بل جعله إلى تخييرهم، فاختلف اختيارهم بحسب اجتهادهم، وهو يدل على رجوعهم إلى الاجتهاد في الشرعيات. فأرى عمر رضي الله عنه اجتهاده إلى الامتناع من هذا فأرى عمر رضي الله عنه اجتهاده للامتناع من هذا ولعله استلوح أن ذلك منه صلى الله عليه وسلم صدر من غير قصد إليه جازم، وهو المعني بقولهم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقول عمر رضي الله عنه غلب عليه الوجع، وما ضامه من القرائن الدالة على أنه عن غير قصد جازم على حسن ما كانوا يعهدونه من تعوده صلى الله عليه وسلم في بلاغ الشريعة، وأنه لا يجري مجرى غيره من طرق البلاغ التي اعتادوها منه صلى الله عليه وسلم. ظهر ذلك لعمر رضي الله عنه ولم يظهر للآخرين ما ظهر لعمر فخالفوه. فلعل عمر رضي الله عنه هاجش في نفسه أن المنافقين قد يستطرقون إلى القدح فيما اشتهر من قواعد الإسلام، وبلغه صلى الله عليه وسلم لسائر المسلمين بكتاب يكتب في خلوة وآحاد، ويضيفون إليه ما يشبهون به على الذين في قلوبهم مرض. ولهذا قال عمر: عندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. قال أهل اللغة: هجر العليل بمعنى هذا.
نعم،
كلام العين البياقي.
خلاص واضح. نعم،
العين في
نعم
القارئ
في جديد.
نعم، قال العيني في عمدة القاري قال النووي كلام عمر رضي الله عنه هذا مع علمه وفضله لأنه خشي أن يكتب أمورا فيعجز عنها فيستحق العقوبة عليها لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها. وقال البيهقي قصد عمر رضي الله عنه التخفيف على النبي صلى الله عليه وسلم حين غلبه الوجع، ولو كان مراده عليه الصلاة والسلام أن يكتب ما لا يستغنون عنه لم يتركهم لاختلافهم. وقال البيهقي
هذا معروف يعني قطعا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبلغ شريعة وحكما ويؤسس ذلك لما ترك ذلك لاختلافهم أبدا، لأن هذا من البلاغ الذي يجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا نقول المحكم في هذا الموضع ما هو؟ أنه لا يمكن أن يتعلق الكتاب بشيء من الشريعة أراد النبي تأسيس حكمه ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتبه ولم يبلغه، هذا محال. ينفي ذلك ماذا ويدل عليه ماذا؟ يدل عليه أن النبي عاش بعدها أياما، فلماذا لم يكتب؟ وينفي هذا أيضا أن النبي ما كان يترك شيئا يتعلق بالشريعة على اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم، لكن هذا مما لا يلزم ومما هو تأكيد أو كذا أو يكون معنى من المعاني، مثل ما جاء في حديث الصحيح حديث عبادة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان، قال خرجت لأخبر بليلة القدر فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم. هل الإخبار بليلة القدر يكون من الدين ثم أن النبي سكت عن ذلك؟ أبدا، ولما رفعت. نعم
شيخنا قال بعدها وفي تركه صلى الله عليه وسلم الإنكار على عمر رضي الله عنه دليل على استصوابه، فإن قيل كيف جاز لعمر رضي الله عنه أن يعترض على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل له قال الخطابي لا يجوز أن يحمل قوله أنه توهم الغلط عليه أو ظن به غير ذلك مما لا يليق به بحاله، لكنه لما رأى ما غلب عليه من الوجع وقرب الوفاة خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له فيه، فيجد المنافقون بذلك سبيلا إلى الكلام في الدين. وقد كانت الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور قبل أن يجزم فيها كما راجعوه يوم الحديبية وفي الخلاف وفي الصلح بينه وبين قريش، فإذا أمر بالشيء أو أمر عزيمة فلا يراجعه أحد. قال وأكثر العلماء على أنه يجوز عليه الخطأ فيما لم ينزل عليه فيه الوحي، ويجمع كلهم على أنه لا يقر عليه. قال ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم وإن كان قد رفع درجته فوق الخلق كلهم فلم يتنزه من العوارض البشرية، فقد سهى في الصلاة، فلا ينكر أن يظن به حدوث بعض هذه الأمور في مرضه فيتوقف في مثل هذه الحال حتى يتبين حقيقته. فلهذه المعاني وشبهها توقف عمر رضي الله عنه.
نعم أكمل اقرأ التفسير.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقال الإمام أحمد وراء بإسناده رحمه الله تعالى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. قال أي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم أعادها مرارا ثم رفع إصبعه إلى السماء فقال اللهم هل بلغت مرارا؟ قال يقول ابن عباس والله لوصية إلى ربه عز وجل. ثم قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد روى البخاري عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد
أن المعاصي منها ما يوصف بالكفر وليس الكفر فيها كفرا أكبر، بل ويدل على غلظ هذه المعاصي وعظمها، فهو دليل أهل السنة والجماعة أن الكفر كفران أكبر وأصغر خلافا للخوارج، ويدل على الفرق بين الأصغر والأكبر النصوص، فما دلت عليه النصوص أنه معاصي فيكون الكفر فيه كفرا أصغر، كما قال هنا لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود أيضا في الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فدل هذا على أن المعاصي معاصي ولو وصفت بالكفر فيكون الكفر الأصغر كفر دون كفر، ولهذا هذه المسألة مهمة جدا في قضية الكفر والإيمان، أننا لا بد أن نعرف هذه القاعدة، وأن الكفر في نصوص الشريعة كفران، وأن الظلم ظلمان، وأن الفسق فسقان، وأن النفاق نفاقان، وعليه فلا بد أن نميز بين كفر وكفر بحسب النصوص. ما هو الضابط في ذلك؟ النصوص، النصوص الشرعية تدل أن هذا كفر أكبر أو هذا كفر أصغر. فإذا كانت من جملة المعاصي فالكفر فيكون كفرا أصغر، أما إذا كانت من نواقض الإسلام ونواقض الدين الكبرى فإن الكفر فيكون كفرا أكبر. نعم.
وقد روى البخاري عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان به نحوه، وقوله وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني وإن لم تؤدي إلى الناس ما أرسلت.
إذن هذه الآية بيّنت أن ما جرى في هذا الحديث ونحوه فإنما هو ليس كتمان لشيء أمر الله أن يبلغه، وإلا لبلغه النبي إما في هذا الموضع وإما بعده بعده، لأن النبي عاش بعدها أياما. وينافي هذا كله قول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. لكن سبحان الله يأبى الله يا أخواني إلا أن يقع مثل هذه الأحاديث التي يتبين بها معادل الناس، فمن منافق يضع كلمة هنا، ومن رافضي يضع كلمة هنا، ومن مغرض حانق على السنة يضع سمه هنا، كما يقول المعترضون على السنة والطاعنون في البخاري ومسلم يقول هذا حديث في البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب كتابا والصحابة حالوا بينه وبين هذا الكتاب، هذا ما يليق. يعني النبي مات ولم يبلغ، وعمر اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطعه في ذلك ولم يمتثل أمره. المهم صار مثل هذه الأحاديث في السنة، وحديث فقي موسى العين ملك الموت وكذا ونحو ذلك من الأحاديث التي يبتلي الله عز وجل بها عباده ليميز الله الخبيث من الطيب. وإلا هذه الأحاديث والله الحمد لله، منها كما سمعتم أنتم عن العلماء لا إشكال فيها الحمد لله، ويؤولونها ويرجعونها إلى المحكم. فالابتلاء يكون بالمتشابه من النصوص الشرعية. قال سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما أعلم تأويله وما أعلم تأويله إلا الله. فيكون الابتلاء بمثل هذه النصوص ليميز الله الخبيث من الطيب. نعم. ويقع الابتلاء بالمتشابه أيضا من كلام العلماء، فالعلماء قد يقع في كلامهم أيضا متشابه تبتلى به، كما قد يقع في كلامهم خطأ تبتلى به يكون إماما متبعا، ويقع في كلامه خلاف الحق. فماذا أنت فاعل؟ هل تطيع هذا العالم في مقال أو تطيع الله عز وجل ورسوله في مقال؟ وهنا تظهر معادل الناس، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون مثل هذه الأمور لتظهر معادل الناس في هذا. نعم.
شيخنا ورسولنا بعض الإخوة.
أي إمامة في صلاة ولا إمامة في ملها؟ أي استدل بهذا؟ نعم، ونحو من كثير من الأحكام. نعم.
السلام عليكم شيخنا، هذا سائل يقول يحتج بعض القرآنيين بقول عمر رضي الله عنه حسبنا كتاب الله بترك السنة وعدم الأخذ بها، فكيف الرد عليه؟
نقول وكتاب الله ما جاء بالسنة، هؤلاء حمر كمثل الحمار يحمل أسفار، والقرآن ما هو حسبنا كتاب الله وفيه ما يطع الرسول فقد أطاع الله، وفيه وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وفيه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أليس هذا كتاب الله؟ وكتاب الله قسيم للسنة؟ لا، كتاب الله فيه الأمر والسنة. فلو كانوا يعتقدون ما في كتاب الله لآمنوا أن السنة واجبة الاتباع، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم نجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم مما قضيت لتحكم بين الناس بما بما أراك الله. نعم.
وقوله وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني وإن لم تؤدي إلى الناس ما أرسلتك به فيما بلغ فما بلغت رسالته، أي وقد علم، أي وقد علم ما يترتب على ذلك لو وقع. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني إن كتمت آية مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته.
نعم. ولم يكتم النبي شيئا صلى الله عليه وسلم، حاشا. نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي وروى بإسناده عن مجاهد قال لما نزلت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، قال يا ربي كيف أصنع وأنا وحدي، كيف أصنع وأنا وحدي يجتمعون علي، فنزلت وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ورواه ابن جرير من طريق سفيان وهو الثوري به. وقوله والله يعصمك من الناس، أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم، فلا تخف ولا تحزن، فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك.
نعم.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
سؤال ورد من بعض الإخوة.
من؟
سؤال.
نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا، هذا أخ يقول هل في حديث الوصال وكذلك في حديث الحديبية وتأخير الصحابة وتأخر الصحابة عن النحر في ذلك اليوم دليل للصنعاني على أن الأمة يمكن أن تجتمع على خطأ؟
أبدا. وهل الأمة اجتمعت على خطأ؟ هذا كلام لا يصح، لأن الأمة فيها الرسول، كيف الأمة تجتمع على خطأ وفيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم إن الصحابة اجتمعوا على خطأ؟ ما اجتمعوا على خطأ أبدا، إنما اجتهد الصحابة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم استبقاء لأنفسهم، فظنوا هذا الظن، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم الأمر بعد ذلك، وأن الأمر لا يتوقف على استبقاء أنفسهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ميز بين صيامه وصيامهم، ولهذا نهى عن الوصال وقال إني لست كهيئتكم، فلما رأوا ذلك انتهوا. كذلك أيضا في الحديبية رجاء أن ينزل الله عز وجل فيهم قرآن. نعم. فليس في هذا دليل على أن الأمة ممكن أن تجتمع على خطأ، كيف والأمة فيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإذا قصد ما عدا من عدا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لم تجتمع الأمة. هي الأمة اجتمعت هنا؟ الأمة ما اجتمعت، لكن تتوقع أمرا ثم أنه لم يحصل أمر، إذن ما اجتمع على ذلك. يعني ليس هو الاجتماع وليس هو الإجماع الذي اتفقوا عليه وانعقد إجماعهم عليه، لا، إنما هذه فهم من أوامر النبي، لأن الأمر قد يكون لغير الوجوب والنهي قد يكون لغير التحريم، فهم فهموا أشياء من ذلك أو فهموا شيئا من ذلك. نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما خطأهم. نعم.
شيخنا الجمع بينه والله يعصمك من الناس،
إنما لم يعنف أحدا منهم. نعم.
الجمع بينه والله يعصمك من الناس وبين الأمراض.
نعم. لعله يأتي. نعم.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية يحرس كما قال الإمام أحمد وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث أن عائشة رضي الله عنها كانت تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه، قالت فقلت ما شأنك يا رسول الله؟ قال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت فبين أنا على ذلك إذ سمعت صوت السلاح، فقال من هذا؟ فقال أنا سعد بن مالك. فقال ما جاء بك؟ قال جئت لأحرسك يا رسول الله. قالت فسمعت غطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه، أخرجه في الصحيحين من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري به. وفي لفظ سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة مقدمه المدينة، يعني على إثر هجرته إليها بعد دخوله بعائشة رضي الله عنها، وكان ذلك في سنة ثنتين منها. وقال ابن أبي حاتم
نعم سورة المائدة متأخرة. نعم. هي آخر سورة نزلت بتمامها وكمالها. نعم.
وروى ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عن عائشة وروى بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس. قالت فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقال يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله عز وجل. وهكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد وعن نصر بن علي الجهضمي كلاهما عن مسلم بن إبراهيم به. ثم قال هذا حديث غريب. وهكذا رواه ابن جرير والحاكم في مستدركه من طرق مسلم ابن إبراهيم به أو من طريق مسلم ابن إبراهيم به. ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه. وكذا رواه سعيد بن منصور عن الحارث بن عبيد أبي قدامة الأيادي عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها به. ثم قال الترمذي رحمه الله وقد روى بعضهم هذا عن الجريري عن ابن شقيق قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس ولم يذكر عائشة رضي الله عنها. قال ابن كثير قلت هكذا رواه ابن جرير من طريق إسماعيل بن علية وابن مردويه من طريق وهيب كلاهما عن الجريري عن عبد الله بن شقيق مرسلا. وقد روى هذا مرسلا وقد روي هذا مرسلا عن سعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي رواه ابن جرير والربيع بن أنس رواه ابن مردوي. ثم قال حدثنا سليمان بن أحمد وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عصمة بن مالك الخطمي قال كنا نحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل حتى نزلت والله يعصمك من الناس فترك الحرس. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري قال كان العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في من يحرسه فلما نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرس. نعم. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج بعث معه أبو طالب من يكلأه حتى نزلت والله يعصمك من الناس فذهب ليبعث معه فقال يا عم إن الله قد عصمني لا حاجة لي إلى من تبعث. وهذا حديث غريب وفيه نكارة فإن هذه الآية مدنية وهذا الحديث يقتضي أنها مكية.
نعم بل هي من آخر ما نزل بالمدينة. نعم.
ثم قال
هذا معنى وفيه نكار أي من جهة المعنى وفيه نكار لأن أبا طالب كان يقول له ذلك وأنه إذا خرج بعث معه طالب من يكلأه فذهب ليبعث معه فقال يا عمي إن الله قد عصمني لا حاجة لي إلى من تبعث لما نزلت والله يعصمك من الناس معناها أنها نزلت في مكة وليس كذلك. نعم.
ثم قال وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس فكان يرسل معه أبو طالب كل يوم رجالا من بني هاشم يحرسونه حتى نزلت عليه هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسه فقال إن الله قد عصمني من الجن والإنس. ورواه الطبراني عن يعقوب بن غيلان العماني عن أبي قريب به وهذا أيضا غريب. والصحيح أن هذه الآية مدنية بل هي من أواخر ما نزل بها والله أعلم.
نعم.
ومن عصمة الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومفتريها مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهارا بما يخلقه الله تعالى من الأسباب العظيمة بقدره وحكمته العظيمة فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب
إذ كان رئيساً. كيف لا يصلون إلي وهم الذين توفرت دواعيهم على قتل صلى الله عليه وسلم حتى يستريحوا منه هذا الرجل الذي قلب حياتهم والذي فرق بين الآباء والأبناء بالنسبة لهم والذي سفه دين آبائهم وأجدادهم لكن الله عاصمه سبحانه وتعالى وأحاطه الله عز وجل بعمه أبي طالب الذي دافع عنه. وسبحان الله لو كان أبو طالب مسلما ما كان له تلك المنعة لكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه كان مشركا ولهذا كانت قريش تجل أمره وتتبع قوله وتهابه وإذا لو كان مسلما ما كانت له تلك المنعة وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. المهم أن الله عاصمة من كفار مكة رغم وجود الدواعي المتوافرة على قتل والاعتداء عليه وكذا ثم عاصمة في المدينة أيضا مع وجود الدواعي عند اليهود في قتل والنيل منه، ولهذا تعلمون ما جرى بسبب ما جرى في لبين النضير بسبب هذا، وأنه كانوا أرادوا قتله وبعثوا شقيا من أشقيائهم ليلقي عليه حجارة، ولكن الله سبحانه وتعالى أعلمه وأخبره. نعم.
فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب إذ كان رئيسا مطاعا كبيرا في قريش.
إيه نعم، لو كان مسلما ما ألقوا له باله. نعم.
وخلق الله عز وجل في قلبه محبة طبيعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرعية.
انتبهم، خلق الله في قلبه، في قلب مين؟ أبي طالب، محبة طبيعية لرسول الله لا شرعية، محبة طبيعية لا شرعية، محبة ابن أخي، وقد يكون عصبية، وهو الأظهر أن ذلك من باب العصبية، لأن هذا مما يقدح في أبي طالب. يعني كيف أسلم إليكم ابن أخي؟ كيف هذا؟ ثم إن أبا طالب هو الذي كان قد تولى رعاية النبي صلى الله عليه وسلم وتربيته بعد عبد المطلب. نعم.
ولو كان أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارها، ولكن لما كان
ولو كان أسلم لاجترأ عليه كفاره وكبارها، لأنه لا يكون له حصانة ولا مهابة ولا شيئا عندهم، إنما بقاء على الشرك كان سببا في هيبتهم إياه واعتبار منعته. نعم.
ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموه. فلما مات أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيرا، ثم قيض الله عز وجل له الأنصار فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحول إلى دارهم وهي المدينة. فلما صار إليه حموه من الأحمر والأسود، فكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه. لما كاده اليهود بالسحر حماه الله منهم وأنزل عليه سورتي المعوذتين.
هذا في خيبر. نعم.
وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك الداء. ولما سمى اليهودي في ذراع تلك الشاة بخيبر أعلمه الله به وحماه الله منه. ولهذه أشباه كثيرة جدا يطول ذكرها، فمن ذلك ما ذكره المفسرون.
لما كاده اليهود بالسحر حماه الله منه، هذا السحر في حديثة لبيد بن عاصم، ثم بعد ذلك أيضا حادثة السم. فعندنا حادثة السحر والسم. السحر كما جاء حديثه في الصحيح لما سحر صلى الله عليه وسلم من لبيد بن الأعصم، ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل سورتي المعوذتين وجاءه الملكان أحدهما عند رأسه والآخر عند قدمه. قال الذي عند رأسه الذي عند قدمه ما حال الرجل؟ قال إنه مطبوب. قال ومن طبق؟ قال لبيد بن الأعصم، إلى آخر ذلك. أو لبيد. نعم.
ولهذا أشباه
كذلك ونجاه الله لما ذهب إلى البئر فإذا ماؤها كان قاعة الحناء. ثم أيضا حفظه الله سبحانه وتعالى وعصمه لما قدمت المرأة السم في الشاه وأكل منها بعض أصحابه فمات، أما هو صلى الله عليه وسلم فقد نجا ونطق الذراع، بعدما أكل منه شيئا نطق الذراع. نعم.
ولهذا أشباه كثيرة جدا يطول ذكرها.
وأما عند موته فلما قال هذا أوان انقطاع أبهاري، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم هذا أجله، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل من أسباب ذلك هذا الأمر حتى يجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة عند موته مع موته، إنما هذا أجله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ولهذا أشباه كثيرة جدا يطول ذكرها، فمن ذلك ما ذكره المفسرون عند هذه الآية الكريمة. فقال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى وروى بإسناده عن محمد بن كعب القرضي وغيره، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا اختار له أصحابه شجرة ظليلة فيقيل تحتها، فأتاه أعربي فاخترط سيفه ثم قال من يمنعك مني؟ فقال الله عز وجل، فرعدت يد الأعربي وسقط السيف منه. قال وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه، فأنزل الله عز وجل والله يعصمك من الناس. وقال ابن أبي حاتم وراب إسناده رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني أنمار نزل ذات الرقاع بأعلى نخل فبينه جالس على رأس بئر قد دل رجلي فقال غورث بن الحارث من بني نجار لأقتلن محمدا. فقال له أصحابه كيف تقتله؟ قال أقول له أعطني سيفك فإذا أعطنيه قتلته به. قال فأتاه فقال يا محمد أعطني سيفك أشيمه، فأعطاه إياه فرعدت يده حتى سقط السيف من يده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الله بينك وبين ما تريد. فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وقصة غورث ابن الحارث مشهورة في الصحيح. وقال أبو بكر بن مردوي حدثنا أبو عمرو وراب إسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا إذا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر تركنا له أعظم شجرة وأظلها فينزل تحتها، فنزل ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه فيها، فجاء رجل فأخذه فقال يا محمد من يمنعك مني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يمنعني منك، ضع السيف. فوضعه فأنزل الله عز وجل والله يعصمك من الناس. وكذا رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن عبد الله بن محمد عن إسحاق بن إبراهيم عن المؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي إسرائيل يعني الجشمي قال سمعت جعدة وابن خالد ابن الصمة الجشمي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رجلا سمينا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يومئ إلى بطنه بيده ويقول لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك. قال وأتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل فقال هذا أراد أن يقتلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم ترع ولم ترع، ولو أردت ذلك لم يسلطك الله عليه.
نعم.
وقوله إن الله لا يهدي القوم الكافرين أي بلغ أنت والله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما قال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء.
فهذا كله دليل على أن الله عز وجل عاصمة من القتل، وحتى يبلغ الرسالة، ولهذا لم يستطع أحد أن ينال النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ رسالة ربه عز وجل. ولهذا فالقول الذي يتجه في هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، أن هذا متعلق بالرسالة، يعني بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت والله يعصمك من الناس أن ينالوك بشيء من الأذى حتى تبلغ رسالة الله. فما استطاع أحد أن ينال النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الرسالة. كذلك أيضا والله يعصمك أي من الضلال ومن الفتنة ومن أن يقتلوك حتى تبلغ رسالة الله، وقد حصل هذا وأما ما جرى عليه صلى الله عليه وسلم من جروح ومن بعض الأمور فهي لا تتنافى مع والله يعصمك من الناس، لأن العصمة من القتل، العصمة من القتل ومن الفتنة والضلالة، وكل هذا عصم منه النبي. أما الجراحات وكذا فهي من الأمور التي تجري على التي أراد الله عز وجل أن يضاعف لها بها أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يناله شيء من الأذى فترتفع درجته من غير أن يقتل. فليس هذا فيه قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتنافى هذا مع العصمة، ولا يتنافى هذا مع العصمة، الجروح والأشياء دون القتل هذا لا يتنافى مع العصمة، هذه أمور أرادها الله سبحانه وتعالى لترتفع الدرجات. هذا توجيه للعلماء أن المراد والله يعصمك من الناس يعني يعصمك من القتل حتى تبلغ رسالة الله، وقد حصل. أما الجراحات هذه لرفع درجات النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن هذا كان قبل نزول الآية والله يعصمك من الناس، وبعدها لم ينل النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. وأما قوله هذا انقطاع حديث عائشة عند البخاري هذا انقطاع هذا أوان انقطاع أبهري فإن فيه فإن هذا ليس فيه أنه مات بذلك وإنما هو أجله صلى الله عليه وسلم لكن يقول شعرت بهذا يعني هذا أوان انقطاع أبهري فشعر النبي بهذا أو حتى لو مات النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فهذا لا تنافى مع العصمة لأن هذا أجله فأراد أن يجمع له بين الشهادة وبين هذا فإما أن يقال والله يعصمك من الناس نزلت بعد هذه الآية وكانت نزلت بعد هذه الواقعة من سم من السم الذي وضع له في خيبر وإما أن يقال وهو الأظهر أن الله عز وجل حفظه وعصمه من الضلال ومن الافتتان ومن القتل حتى يبلغ رسالة الله وقد بلغ رسالة الله فإذا كان عند الموت قال هذا انقطاع أوان أوان انقطاع أبهري فإن هذا عند أجله لأنه لم يعد هناك رسالة يبلغها فالعصمة مرتبطة بالرسالة والله يعصمك من الناس حتى تبلغ الرسالة سواء العصمة هذه من الفتنة والضلال أو العصمة من القتل وهذا حصل هذا حصل وبلغ النبي الرسالة ولم يحل بينه وبين البلاغ قتل هؤلاء لرسول الله أو فتنة هؤلاء لرسول الله إذن مناسبة والله يعصمك من الناس لي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك المناسبة هنا ماذا هي أن الله سبحانه وتعالى يعصمه من الناس حتى يبلغ رسالة الله وكان النبي معصوما من هذا فلم ينله قتل صلى الله عليه وسلم لم ينله فتنة ولا ضلالة تمنعه وتحول بينه وبين بلغ رسالة الله كل هذا لم يحصل والحمد لله أما مسألة الجروح أو كذا فهذه لم تكن العصمة فيها لترفع رتبته صلى الله عليه وسلم لأن ما أصاب النبي من هذا فإنما هو رفعة في درجاته صلى الله عليه وسلم مثل ما جرى عليه في أحد وجرى عليه في غيرها من الغزوات فهذا لا يتنافى إذن العصمة منوطة بالبلاغ والحمد لله قد تمت حتى لو قلنا بأن النبي مات بأثر السم فهذا أجله وقد بلغ رسالة فلا يكون هناك تعارض بين هذا الموضع وذاك الموضع ما علمنا طبعا قطعا إنما في تعارض بين نصوص القرآن والسنة لكن المهم التماس التأويلات فإذا كيف نجمع بين كون النبي معصوم من الناس وبين ما تعرض له من جروح وكذا هذا لا يتنافى مع العصمة هذا لا يتعارض مع العصمة فإن العصمة إنما هي من القتل ومن الافتتان المتعلق ذلك بالبلاغ وأما الجروح وغير ذلك فهي مما جرى عليه صلى الله عليه وسلم ليرفع الله سبحانه وتعالى درجته وقد حصل أن الله عز وجل عاصمه من ذلك كله نعم نعم
قال وقوله
الله سحر النبي أي هذا لا يتنافى أيضا مع العصمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر صلى الله عليه وسلم وكان يخيل إليه أن يفعل شيء وما فعل هذا في غير ما تعلق بالوحي ولهذا كان قلبه محفوظا إنما هذه في الأمور الدنيوية يخيل إليه أنه فعل شيء وما فعل أما فيما يتعلق بالرسالة فهو معصوم اتفاقا لأن الله عصمه من الناس في ذلك فكان صلى الله عليه وسلم لا يقع عليه اختلاط في مسألة الرسالة لأن الله عصم وحفظ قلبه صلى الله عليه وسلم من أن يناله شيء من التخليط إنما هذا في الأمور البشرية العادية وهو أنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعل ولهذا لما استخرج لما بطل سحره صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فكأنما نشط من عقال ولهذا يقول ابن الجوزي فإن قيل فأين ضمان العصمة وقد شج جبينه وكسرت رباعيته وبورغ في أذاه قال فعنه جوابان أحدهما أنه عصمه من القتل والأسر وتلف الجملة أما عوارض الأذى فلا تمنع عصمة الجملة والثاني أن هذه الآية نزلت بعدما جرى عليه ذلك لأن المائدة من أواخر ما نزل كما قلنا الأظهر أن العصمة هنا مرتبطة بالبلاغ، فهل وقع ما يعارض ذلك؟ هل النبي قتل صلى الله عليه وسلم قبل بلاغه؟ أبدا. هل النبي صلى الله عليه وسلم فوتن أو ضل؟ أبدا. وعليه فالنبي معصوم فيما يتعلق بالرسالة من كل هذه الأشياء، لا من عوارض يختلط على النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بها فتتأثر الرسالة ويقع فيها التلبيس وغير ذلك، ولا أيضا من القتل ولا من الافتتان والضلال، كل ذلك الله عز وجل قد عصم رسوله منه. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: كيف يسحر الرسول صلى الله عليه وسلم والله يقول له والله يعصمك من الناس، وكيف يسحر وهو يتلقى الوحي عن ربه ويبلغ ذلك للمسلمين، فكيف يبلغ وهو مسحور؟ وقول الكفار والمشركين: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ونحوه، نرجو إيضاحها وبيان هذه الشبهات. أجاب رحمه الله تعالى: هذا ثبت في الحديث الصحيح أنه وقع في المدينة، وعندما استقر الوحي واستقرت الرسالة وقامت دلائل النبوة وصدق الرسالة ونصر الله نبيه على المشركين ونصر الله نبيه على المشركين وأذلهم، تعرض له شخص من اليهود يدعى لبيد بن الأعصم ففعل له سحرا في مشط ومشاطة وجف طلع ذكر النخل، فصار يخيل إليه أنه فعل بعض الشيء مع أهله ولم يفعله، لكن لم يزل بحمد الله تعالى عقله وشعوره وتمييزه معه فيما يحدث به الناس ويكلم الناس بالحق الذي أوحاه الله إليه، لكنه أحس بشيء أثر عليه بعض الأثر مع نسائه، كما قالت عائشة رضي الله عنها إنه كان يخيل إليه أنه فعل بعض الشيء في البيت مع أهله وهو لم يفعله، فجاءه الوحي من ربه عز وجل بواسطة جبريل عليه السلام فأخبره بما وقع، فبعث من استخرج ذلك الشيء من بئر لأحد الأنصار فأتلفه وزال عنه بحمد الله تعالى ذلك الأثر، وأنزل عليه سبحانه سورتي المعوذتين فقرأهما وزال عنه كل بلاء، وقال عليه الصلاة والسلام: ما تعوذ المتعوذين بمثلهما، ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. ولم يترتب على ذلك شيء مما يضر الناس أو يخل بالرسالة أو بالوحي، والله جل وعلا عصمه من الناس مما يمنع وصول الرسالة وتبليغها. أما ما يصيب الرسل من أنواع البلاء فإنه لم يعصمه منه صلى الله عليه وسلم، بل أصابه شيء من ذلك، فقد جرح يوم أحد وكسرت البيضة على رأسه ودخلت في وجنتيه بعض حلقات المغفر وسقط في بعض الحفر التي كانت هناك، وقد ضيقوا عليه في مكة ضيقا شديدا، فقد أصابه شيء مما أصاب من قبله من الرسل ومما كتب الله عليه ورفع الله به درجته وأعلى به مقامه وضاعف به حسناته، ولكن الله عصمه منهم فلم يستطيعوا قتله ولا منعه من تبليغ الرسالة، ولم يحول بينه وبين ما يجب عليه من البلاغ، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم.
إذن عصمة تكون من أن يناله شيء يمنعه من البلاغ، سواء كان افتتان والإضلال في دينه أو كان القتل حتى بلغ رسالة الله سبحانه وتعالى. ولذا يقول ابن حجر رحمه الله تعالى معلقا على كلام القرطبي في المفهم، يقول: وعلى هذا فالمراد العصمة من الفتنة والإضلال أو إزهاق الروح، وهذا كله لم يحصل لنبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا ينافي هذا أنه عند موته قال: هذا أوان انقطاع أبهاري، لا ينافي لأنه قد بلغ الرسالة. هذا لو قلنا بأنه مات بذلك، ولو قلنا بأنه إنما شعر بذلك فقط ولم يمت به وإنما هذا أجله، فلا إشكال. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا أخ يسأل يقول: كيف يتم إفساد السحر؟
يتم إفساد السحر بأمرين: الأمر الأول استخراجه إن علمنا ذلك، والأمر الثاني بالأوراد والأدعية والأذكار والرقى التي تبطل مفعوله مكانه، فإما أن يبطل مفعوله مكانه بالتوكل عليه وحسن الظن بالله عز وجل والأوراد والأذكار وغير ذلك، وإما باستخراجه إذا علم، فهذان أمران. وقد يبتلي له عز وجل العبد فيموت بالسحر لأن هذا خير له، يضعف الله عز وجل أجره ويرفع له سبحانه وتعالى درجته، وربما تكون فتنة له في صحة، فأراد الله عز وجل أن يحفظه من ذلك فمتى بمرضه. ولهذا قد يستمر السحر مع الصالحين، مع بعض الصالحين يستمر ولا يشفى منه رغم اتيان بالأذكار وكذا، هذا لإرادة الله عز وجل الخير بالعبد. المهم عليك ماذا؟ عليك أن تأخذ بالأسباب الشرعية من الرقى ومن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وكذا، وتدع الأمر إلى الله، قد تشفى وهذا الظن بالله، أو أن الله يكون له حكمة بالغة في أن يبقى هذا معك إلى الممات. نعم
شيخنا، يكفي مجرد الاستخراج أم لابد من الإتلاف؟
نعم،
هل يكفي مجرد الاستخراج أم لابد من الإتلاف والحرق
إذا استخرجه وأتلفه؟ نعم، يعني استخرجه وأتلفه، لأن هذا إبطال له. نعم، من تقريبا بقي النبي صلى الله عليه وسلم وقتا طويلا، قيل 6 أشهر، وهو يدعو الله عز وجل. في الصحيح أنه قال لعائشة رضي الله عنها: أشعرت أو شعرت أن الله عز وجل أفتني فيما استفتيت فيه. تقول: ثم دعا ودعا، ثم قال: يا عائشة، شعرت أن الله أفتني فيما استفتيت فيه. قالت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: رأيت رجلين، أحدهما عند قدمي والآخر عند رأسي. فقال: الذي عند رأسي الذي عند قدمي ما حال الرجل؟ قال: إنه مصبوب، يعني مسحور. قال: ومن طبخ؟ قال: لابد من الأعصم. قال: وفي أي شيء طبق؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. قال: وأين؟ فقال: في بئري. ثم انطلق إلى البئر. الحديث نعم. فقيل 6 أشهر، يعني أنه طالب النبي صلى الله عليه وسلم المقام ودعا الله عز وجل، ودعا، كان النبي يلح في الدعاء. نعم.
وقوله: إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي بلغ أنت والله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما قال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.
فدل هذا على أن النبي عليه هداية والله عليه هداية، أما هداية النبي فالدلالة والرشاد، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، وأما هداية التوفيق فعلى الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية هدايتان: هداية الدلالة وهذه للنبي وإنك لا تهدي، وهداية التوفيق وهي لله. فقوله هنا: إن الله لا يهدي القوم الكافرين، يعني بلغ أنت والهداية بيد الله، ما عليك إلا البلاغ. فإذا كان النبي ليس عليه البلاغ، فالدعاة من باب أولى، ما عليك أيها الداعي إلى بلاغ. ولهذا لا تنشغل بالناس فتغير في شرع الله من أجل أن يستقيم الناس على شرع الله، فتقول: حتى يستقيم الناس على شرع الله أبدل وأغير وأعطي عرضا يناسب الناس حتى ولو فيه مخالفة للشريعة. لا، أنت ما عليك إلا بلاغ، والله يهدي. ولهذا مهما فعلت للناس فإن الله لا يهدي إلا من شاء الله عز وجل هدايته. فلهذا أنت مأمور بالتبليغ، والعبد مأمور بالتسليم، وتسليم العبد إنما هو بمحض توفيق الله عز وجل، فالله يهديه، وما عليك أنت إلا بلاغ. وهذا لا أنفع منه أبدا أن يعرف الداعية الله عز وجل هذا الأمر، ما عليه إلا البلاغ، يبلغ، صحيح ينتقي الأسلوب الطيب، صحيح يدعو كما قال تعالى: بالموعظة الحسنة وجدلهم بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن، لكن لا ينحرف عن الدين ولا ينحرف عن الشرع. فلا تجتهد فتغير شرع الله من أجل أن يستقيم الناس على شرع الله، كما يفعل هؤلاء الحركيون الحزبيون لما دخلوا هذه السياسة بأمور فعلوها باطلة، ومع ذلك يقولون ماذا؟ من أجل تطبيق الشريعة أو من أجل استقامة الناس. وهذا الحقيقة يعني غرور غرهم الشيطان به ليزين لهم أعمالهم. نعم
شيخنا، في المدة ابن حجر ذكر في الفتح،
أيوة،
قال ابن حجر: إن رحمه الله تعالى في الفتح ووقع في رواية أبي ضمرة عند الإسماعيلي فأقام 40 ليلة، وفي رواية وهيب عن هشام عن هشام بن أحمد
قال:
قال ووقع في رواية أبي ضمرة عند الإسماعيلي فأقام 40 ليلة، وفي رواية وهيب عن هشام عند أحمد 6 أشهر، ويمكن الجمع بأن تكون 6 أشهر من ابتداء تغير مزاجه والأربعين يوما من استحكامه. وقال السهيلي لم أقف في شيء من الأحاديث المشهورة على قدر المدة التي مكث النبي صلى الله عليه وسلم فيها في السحر، حتى ظفرت به في جامع معمر عن الزهري أنه لبث 6 أشهر كذا قال، وقد وجدناه موصولا بإسناد صحيح فهو المعتمد.
نعم.
قال وقد وجدناه موصولا بإسناد الصحيح فهو المعتمد.
نعم. نعم.
قال الله تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى قل يا محمد يا أهل الكتاب لستم على شيء أي من الدين حتى تقيموا التوراة والإنجيل أي حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء وتعملوا بما فيها ومما فيها الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا معنى حتى تقيموا يعني تعملوا بما فيها، وما فيها هو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلستم على شيء أي من الدين إذا لم تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمنوا بجميع الرسالات. نعم. فدل هذا على أن المتعبد بغير ما أمر الله ليس على شيء، وإن كان ظاهره أنه على شيء. فالدين الباطل ليس بشيء، الدين الباطل ليس بشيء. فلو قام الإنسان يصلي صلاة مبتدعة فليست بشيء، لو صام صياما مبتدعا فليس بشيء، ما خرج عن حد الاتباع فليس بشيء. نعم.
وتعملوا بما فيها ومما فيها الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بمبعثه والاقتداء بشريعته. ولهذا قال ليث بن أبي سليم عن مجاهد في قوله وما أنزل إليكم من ربكم يعني القرآن العظيم.
نعم.
وقوله ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا تقدم تفسيره فلا تأس على القوم الكافرين أي فلا تحزن عليهم ولا يهدينك.
وقد يكون منزل إليكم من ربكم أيضا التوراة والإنجيل، وفيهما أيضا بيان حال النبي بيان نبوته صلى الله عليه وسلم. فسواء كان ما أنزل من القرآن أو من الكتب السابقة فالكتب يصدق بعضها بعضا. فيا أهل الكتاب لستم على شيء من الدين الحق حتى تقيموا التوراة وتعملوا بما فيها والإنجيل وما أنزل لكم من ربكم، وفي ذلك الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم.
فلا تأس على القوم الكافرين.
ولهذا فهم كفار، هؤلاء كفار. كفار بماذا؟ كفار بكتبهم، وكفار بالقرآن، كفار بأنبيائهم، وكفار بنبينا صلى الله عليه وسلم. فلهم الذين أطاعوا موسى وعيسى، ولهم الذين أطاعوا النبي، لهم الذين عملوا بالتوراة والإنجيل، ولهم الذين عملوا بالقرآن. فهم كفار من كل وجه. ولهذا هل يوجد نصراني هو من أتباع عيسى على الحقيقة؟ هل يوجد يهودي هو من أتباع موسى على الحقيقة؟ يا إخواني لا يوجد يهودي من أتباع موسى على الحقيقة، وإلا لآمن بالرسول. لا يوجد نصراني من أتباع عيسى على الحقيقة، ولهذا لآمن برسول الله. فهؤلاء ليسوا على شريعة موسى وعيسى. نعم.
فلا تأس على القوم الكافرين أي فلا تحزن عليهم ولا يهيدن ذلك منهم.
نعم.
ثم قال إن الذين آمنوا وهم المسلمون والذين هادوا وهم حملوا التوراة والصابئون لما طال الفصل حسن.
وهذا في بيان أن الإنسان الداعية مهما كان حريصا على هداية الناس لكن لا يأس على من أبعده الله، لأنه لو كان فيه خير لجاء الله به. ولهذا يا إخوان لا تأسوا على رجل لم يأتي إلى السنة أو رجل ابتعد عن السنة. يا إخوان هذه فائدة عظيمة جدا. فرغ قلبك من الناس واجمع قلبك على رب الناس وصحح دعوتك ودينك وفقط. اعلم أنه لو كان فيه خير لأتى الله به، لو كان فيه خير لأتى الله به، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه، ولو أسمعهم لتولوا معرضون. لا تأسى أي لا تحزن حزنا يشكك في هذا الطريق أو يمنعك عن الدعوة في هذا الطريق أو يجعلك تخالف طريق الشرع في دعوتك أو إلى آخره. لا تأسى، لا تأسى على رجل لم يأتي إلى السنة، ولا تأسى على رجل أبعده الله عن السنة. لو كان فيه خير لبقي ولا صار من رؤوس الدعاة إلى السنة، ولو كان فيه خير لأقبل عليه. فالذي لم يلتزمها ويستقم عليها والذي أبعده الله لا خير فيه. تقول يا شيخ لكن كان الأخ على خير، بس لعل يعني لما أنت قلت له كذا، أو لعل لما الإخوة قاد له كذا. شوف الذي على السنة لو ضربه الشيخ بالسياط، الذي على السنة لو هجره أهل الأرض وليس لو هجره إخوانه، لو الذي على السنة، لأن السنة لا علاقة لها بالناس. ماذا لو ضل شيخي؟ ماذا لو ضربني شيخي؟ ماذا لو كان شيخي، لو صار شيخي من أفجر الناس؟ ما علاقة هذا بالسنة؟ لكن أخاصم السنة لما خصمت شيخي، إذن ليست السنة سنة الرسول، هذه سنة شيخك. إذن فقلت يا شيخ رددت عليك بضاعتك، هذه بضاعة الشيخ. غضبت من الشيخ فغضبت من السنة، هجرت الشيخ فهجرت السنة. فيا إخواني الأمر واضح، هذا المقام لا يقيمه الله إلا من أحب، هذا المقام مقام عزيز. ولهذا أقول لك شوف، من ابتعد عن السنة فلا تأس عليه. أولا أنت لا تملك له هداية، ولست بسبب غواية، ولست أنت سبب الغواية بالنسبة له، من جهة أنه لولاك لكان على هداية. لا، لكن كونك تكون سبب في الظاهر فأخرج الله عز وجل ما عند هذا قد يكون. فلا تأس على من لم يأتي إلى السنة، ولا تأس على من كان عليها وخرج منها. لا تأس، ما تقولش الأخ ذا كان وكان، والأخ ذا الحقيقة محق في هذا، ما هو يا أخي الإخوة فتنوه، ما هو يا أخي الشيخ فتنة، ما هو يا أخي الظروف صعبة، ما هو يا أخي كذا وكذا. دعك من هذا، دعك من هذا، أصل أعطوه مالا الحزبيون، أغروا بالمال الحزب وغيره، أغره الحزبيون بالمال. فلماذا أتى الله بأحمد ولم يأتي بإبراهيم؟ ولماذا أتى الله بإسماعيل ولم يأتي بعمر؟ لماذا؟ والقرية واحدة والدعوة واحدة وكذا. هذا يستحق وهذا لا يستحق، هذا آية من آيات الله. الله أخرج من تحت فرعون امرأة ضرب الله بها مثل الذين آمن. لماذا لم يحل فرعون بين امرأته وبين الهداية؟ لأنه ما يستطيع. وأبو طالب مات ولم يسلم، لماذا ما أسلم أبو طالب من أجل النبي؟ الهداية ليس بيد أحد، ولو علم الله فيه خيرا لا أسمعه. إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعهم، فمن شاء أقام ومن شاء زاغ. تلاقي الواحد يكون سنة اثنين ثلاثة مع السنة، وفين راح؟ راح ما أدري ليه، أصلي يعني الشيخ كذا، أصلي الإخوة كذا، أصلي حصل إن في بعض تعاملات الإخوة فتنة، بعض تعاملات. وأنا ديني الإخوة، هبين الإخوة كلهم نكصوا على أعقابهم، كلهم صاروا ضلالا، وانا ايه علاقة الاخوة بالهداية والضلال؟ ايه علاقة الاخوة بدين الله؟ ايه علاقة الشيخ بدين الله؟ فمن اراد الله له الهداية اقامه، وحبب إليه هذا الطريق، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. نعم.
ثم قال إن الذين آمنوا وهم المسلمون والذين
ولهذا بعض الناس ما يزيده سبحان الله النصوص وكذا إلا طغيانا وكفرا. قال وليزيدن كثيرا منهم أنزل لك من ربك طغيانا وكفرا، كما قال سبحانه وإذا ما أنزلت سورة فمن من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم الآيات يا أخوان الآيات فزادتهم إيه رجسا إلى رجسهم، يعني هو عنده رجس أصلا فلهذا زاد رجسا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة منه ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. القرآن نفسه القرآن، لكن هل القرآن فيه ذلك؟ أبدا. وإنما قامت آيات القرآن على رأسه فلم ينتفع بها بل ازداد كفرا، ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا أمنا، قال الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، يزهدون في ذلك وبيقول إيه عن هذا إليه أنت يعني. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم ها واتبعوا أهواءهم أصحاب هوى، تجد أن الجزاء من جنس العمل، زادتهم رجسا إلى رجسه، يبقى عنده إيه عنده رجس. واتبعوا أهواءه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه، ليس أهلا ليس أهلا لاستقرار الهداية في قلبه. الشاب هذا اللي ابتعد بعد سنين ما كان يجلس جلوس محب، جلوس معتقد، جلوس من خالطت بشاشة المنهج قلبه، وإلا من خالطت بشاشة المنهج قلبه لا يتركه أبدا، لو خرجت روح لو خرجت روح ده ضرب شيخه ضرب الحبيب، ضرب الحبيب ده قسوة شيخه اكتبها في ترجمته، لأنه محب للمنهج وأحب شيخ الذي دل على المنهج، فيداه القويتان يدا حنان طرده لأنه يستحق، سبه غضب وليس من عادته، أخرج لأن العدد مزدحم، أنت ضال لأن الشيخ ظهر اليمين كذا وبنى على قرائن وأمور غفر الله له، قال لا يعني ما فيش هد في ما فيش أي حاجة ما فيش أي حاجة يا إبليس طبعا. وفي أعظم من السنة ما بعدها يهون، ما بعدها يهون، لكن الشيخ بصله طب تعال يا ابني معليش انا كنت بصيت لك كده، انا ما كنتش بوصل لك غلطك، انا قصدي كذا 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 كذا، دايما في عينيه مركزه وعينيه مركزه متقدمه كمان، ماشي او عايش له يومين، لكن هيعمل ايه بقى العايش في العينيه المركزه يومين ده ومن غيبوبه لنقل دم تغيير صفائح خلاص، هي ايام بقى بيعيش وبعد كده هي العايش في عينيه مركزه سيبك منه، العايش في عينيه مركزه سيبك منه، انما اللي ما يتمرمطش، انما اللي ما المنهج ده بالذات عاوز ايه نقل صحيح وعقل صريح، يبقى الانسان بيواجه بنفسه قويه، نفسه قويه في هذا المنهج، نفسه قويه، اي مؤثرات لا تؤثر عليه، اي مؤثرات لا تؤثر عليه، لان نفسه قويه محب للمنهج محب لهذا الطريق، فانا سائر مع القوم ولو نالني ما لنالي، لكن انا رفعت ايدي انا ما، فهذه مشكله. المهم من خالطت بشاشه المنهج قلبه فلن يتحول ولن يتغير، أما من كان على المنهج ولم يجاوز تراقيه فسهل أن يبتعد، ولو أنكم تحقرون كلامكم إلى كلامه ونصرتكم للمنهج إلى نصرته، لكن لم يجاوز ذلك تراقيه، هذا انتظر في أي وقت. لكن من يعلم أن هذا المنهج تجاوز التراقي أم لا، مع أن الصورة صورة أتى به كثير من العمل والدعوة والدفاع وكذا عند الله. لكن يعلم وتيقن أن من ابتعد فقد أبعده الله، وأن من لم يأتي فقد أبعده الله. ولو كان أحد يستحق الاستقامة لما حرمه الله منه. كيف وربي يقول ومن تقرب مني شبرا تقربت من ذراعا، ومن تقرب من ذراعا تقربت من باعا، ومن أتني يمشي أتته هروا. نعم، والذين اهتدوا زادهم هدى، لكن زادهم ضلالا، لكن أبعدهم أبدا. والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم، وأتاهم تقواهم، زادهم هدى وأتاهم تقواهم. إلى الهداية بيزيده يا إخواني، من كان على الهداية ما ينقص يزداد. والذين اهتدوا زادهم هدى، إنما من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يبقى من كان على الإيمان الحق وعلى الهداية الحق ازداد إيمانا ما ينقص، إلى درجة الانحراف، إلى درجة الابتعاد. هذا أمر عظيم لابد أن نتدبره، فلا تأسى عليه، لا تأسى على قوم الكافرين، لا تأسى على أحد. شوف لو أراد الله هداية يجيبك منين؟ من النوبة تجلس. لو أراد الله هداية يجيبك منين؟ من داغستان، لو جاء من باكستان، من الصومال، من الصين، من تحت فرعون على فراشه. وإذا ما أراد فالضلال، ولو كنت تحت، ولو كانت تحت نوح، ولو كانت تحت لوط. نعم.
قال رحمه الله ثم قال.
نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. سؤال ورد من بعض الإخوة يقول: هل يصح أن يقال أن أهل البدع كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويتمثل ذلك في المنافقين، ثم يقول فهؤلاء خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟
المنافقون كفار وليسوا أهل بدع، لكن وجد ذو الخيصر اللي هو رأس، فقال يخرج من ضئضئ هذا، فكان رأس الخوارج، لكن ما كان فيه خوارج يعني، لكن هذا رأس من ضئضئه خرج القوم هؤلاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال: إن الذين آمنوا وهم المسلمون، والذين هادوا وهم حملة التوراة، والصابئون لما طال الفصل حسن العطف بالرفع، والصابئون طائفة بين النصارى
يعني
والمجوس.
يعني الأصل في العطف هنا أن يكون على النصب، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، وقد جاء في الآيات الأخرى هكذا، لكن هنا قال والصابئون، قال لما طال الفصل حسن العطف بالرفع، وهذا على القطع عموما. أي الصابئون كذلك، ولا فهناك أيضا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين، هو نفس المسألة نفس الطول، لكن نقول هذا من التنوع، فيكون هذا على العطف وهذا على القطع، ولا إشكال، لغة العرب فيها هذا وذاك. نعم.
والصابئون طائفة.
نعم.
بين
نعم.
والصابئون طائفة بين النصارى والمجوس ليس لهم دين، قاله مجاهد، وعنه بين اليهود والمجوس. وقال سعيد بن جبير رحمه الله بين اليهود والنصارى، وعن الحسن.
نعم.
وعن الحسن والحاكم إنهم كالمجوس. وقال قتادة: هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى غير القبلة ويقرؤون الزبور. وقال وهب بن منبه: هم قوم يعرفون الله وحده وليست لهم شريعة يعملون بها ولم يحدثوا كفرا. وقال ابن وهب: أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال: الصابئون قوم مما يلي العراق وهم بكوثا، وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون كل سنة 30 يوما ويصلون إلى اليمن كل يوم 5 صلوات وقيل غير ذلك. وأما النصارى فمعروفون.
نعم إذا ذكر هنا أقوال الأولى في الصابئين قال طائفة بين النصارى والمجوس ليس لهم دين. وعنه عن مجاهد ده قول مجاهد. وعنه بين اليهودي والمجوس بين النصارى والمجوس بين اليهودي والمجوس هذا قول مجاهد. طب سعيد بن جبير قال بين اليهودي والنصارى. طيب وعن الحسن الحكم إنهم كالمجوس. طيب عن قتادة قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى غير القبلة ويقرؤون الزبور. طيب وهب المنبه هم قوم يعرفون الله وحده لكن ليس لهم دين نبي وليس عندهم كفر. وقال ابن وهب قوم مما يلي العراق وهم بكوثة وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون كل سنة 30 يوما ويصلون إلى اليمن كل يوم 5 صلوات وقيل غير ذلك. نعم.
وأما النصارى فمعروفون وهم حملة الإنجيل. والمقصود أن كل فرقة آمنت بالله وباليوم الآخر وهو المعاد والجزاء يوم الدين وعملت عملا صالحا وليكون ذلك كذلك حتى يكون موافقا للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين.
ولهذا النبي قال ها من آمن الله قال من آمن إن يأمن والذين هادوا النصارى والصابئين أو والصابئون من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا أي من آمن من هذه الطوائف وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وليس هذه الطوائف بنفسها ناجية الذين هادوا النصارى من آمن عمل صالحا وعليه فالنصارى الذين آمنوا بالرسول واليهود الذين آمنوا بالرسول أو اليهود في زمان نبيهم من آمن منهم النصارى في زمان نبيهم من آمن منهم. فهنا يغفل من يستدله بهذه الآية على حدوث الاعتقاد من آمن ويأتي بصدر الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وكذا فيقول بأن كل هؤلاء إيه؟ لهم أجرهم عند ربه ويغفل ماذا الشرط من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. فإن كان في زمان الأنبياء أنبيائهم يبقى آمنوا بهم وإن كان في زمان النبي آمنوا بالنبي يبقى إذن ليس المدح للنصارى مطلقا ولا لليهود مطلقا والآية فيها ذلك إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم سبحان الله العظيم فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. يعني من آمن منهم هؤلاء يحسفون جملة من آمن منهم عمل صالحا إنما يقولون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى يبقى لا ليس هناك تفريق بين الناس باعتبار ماذا باعتبار الدين وإنما باعتبار التقوى. فكل من كان على دينه وهو يتقي الله فهو من أهل الجنة هكذا يقولون مع أن الله قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعامل صالحا فلهم أجر عند ربه وآمن وعامل صالحا يعني التوحيد والاتباع إما لنبيه إذا كان هذا في حياته وإما لنبينا صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا في زمن النبي. من عدا ذلك ليس من الناجين وليس لهم أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولهذا قال هنا والمقصود أن كل فرقة آمنت بالله وباليوم الآخر وهو المعاد والجزاء يوم الدين وعملت عملا صالحا ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقا للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين فمن اتصف بذلك فلا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا على ما تركوا وراء ظهورهم ولا هم يحزنون. وقد تكلم كلام عن نظرتها في سورة البقرة بما أغنى عن إعدادها. هذا الموضع وموضع آخر ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله ما ينصر. استدل دعاة وحدة الأديان بهاتين الآيتين. هذه الآية في حرية الاعتقاد المهمة أن تكون لله تقيا فإذا آمنت برسولك خلاص. إلا آية ثانية دليل على جعل هذه الدور دورا مقبولة، وهي دور عبادة تصح العبادة فيها، ومن عبد الله فيها فإنه مقبول. وأما الآية الأولى فهي مدح الذين آمنوا، إن كانوا في زمان أنبيائهم فمدح لمن آمن به، وإن كان في زمان النبي فمدح لمن آمن بالنبي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري: ثلاثة لهم أجران، وذكر رجل آمن بنبيه وآمن بنبينا صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة في الصحيح، حديث أبي موسى في الصحيحين وحديث أبو هريرة عند مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فأين أنت من هذه النصوص يا من تقول بأن أهل الكتاب ليسوا كفارا؟ أين أنت من هذه النصوص؟ أهل الكتاب أليسوا اليهود والنصارى؟ بلى، وقد حكم نبيك صلى الله عليه وسلم في هذا. تقول هذا يخالف حكم القرآن، ونحن لا نأخذ بالسنة تخالف القرآن. نقول أي مخالفة من السنة القرآن، أنا أفترض له هذا، أي مخالفة من هذه السنة للقرآن، أي مخالفة؟ فين إيمان أهل الكتاب بعد بعثة الرسول؟ إيمان أهل الكتاب بعد بعثة الرسول بالرسول، من ليس سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله وأنا ألي لهم يسجدون، يأمروا المعروف ونهى عن المنكر ويسرعون في الخيرات. وقال سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، بسم الآب والابن والروح القدس، وهذا موجود، هذا موجود. وأما الآية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات، أي في سائر عصور الأنبياء لهدمت صلوات وبيع وصلوات في زمان أنبيائهم، في زمان أنبيائهم. أما بعد بعثة النبي فالعبادة المقبولة ما كان فيها الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فمردود غير مقبول، وليس هناك دور عبادة إلا المساجد التي فيها اتباع لرسول الله في بيوت أذن الله أن ترفع وذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال الرجال. الآيات، ونرجع المفسرون هنا، ونرجع المفسرون هنا، هاتوا التفسير الذي تريدونه، هات تفسير النسفي والرازي في هذا في الآيتين، وفي الآية الثالثة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه ثلاث آيات يستدل بها من يا أخوان؟ دعاة وحدة الأديان، إن الذين آمنوا والذين هادوا ولولا دفع الله الناس فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انتهت النسفي وانتهت الراس، تمام. او اقرا انت احمد، وانتهت النسفي.
قال تعالى: نعم. لقد اخذنا نعم.
ماله هذا التفسير
كلام السعدي؟
نعم.
قال العلماء السعدي رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى حاكما بين الفرق الكتابية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة، لأن الصابئين الصحيح أنهم من جملة فرق النصارى، فأخبر الله أن المؤمنين من هذه الأمة واليهود والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وصدق
رسل. في أول كلام قال هذا،
قال: وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة، لأن الصابئين الصحيح أنهم من جملة فرق النصارى، فأخبر الله
يعني كما جاء في تفسير السلف بين اليهود والمجوس، بين النصارى والمجوس، بين اليهود والنصارى من فرق النصارى، أو أنهم قوم، ولعل هذا هو الأقرب، أنهم قوم آمنوا بالله وليس لهم يعني دين، آمنوا بالتوحيد المطلق لعدم بلوغ الدين إليهم وكذا، ولم يحدثوا كفرا. نعم.
فأخبر الله أن المؤمنين من هذه الأمة واليهود والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وصدقوا رسلهم فإن لهم الأجر العظيم والأمن.
رسلهم، وصدقوا رسلهم، فإن قصدنا في زمان الرسل فصدقوا رسلهم. وافترق اليهود على 71 فرقة كلهم في النار إلا واحد، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلهم في النار إلا واحد. ها.
فإن لهم الأجر العظيم والأمن ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأما من كفر منهم بالله ورسله واليوم الآخر فهو بضد هذه الحال، فعليه الخوف والحزن. والصحيح أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيث هم لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمد، فإن هذا إخبار عنهم
يعني
قبل
باعتبار التبعيم لأنبيائهم في زمنه،
فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا مضمون أحوالهم. وهذه طريقة القرآن إذا وقع في بعض النفوس عند سياق الآيات بعض الأوهام فلا بد أن تجد ما يزيل ذلك الوهم، لأنه تنزيل من يعلم الأشياء قبل وجودها، ومن رحمته وسعت كل شيء. وذلك والله أعلم أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم وذكر معاصيهم وقبائحهم ربما وقع في بعض النفوس أنهم كلهم يشملهم الذم، فأراد الباري تعالى أن يبين من لم يلحق الذم منهم بوصفه. ولما كان أيضا ذكر بني إسرائيل خاصة يوهم الاختصاص بهم ذكر تعالى حكما عاما يشمل الطوائف كلها ليتضح الحق ويزول الحق ويزول التوهم والإشكال. فسبحان من أودع في كتابه ما يبهر عقول العالم.
نعم.
النسفي.
نعم.
له قدمت صوامع. قال النسفي في تفسيره:
ولولا دفع الله
الناس بعضهم ببعض له قدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، أي لولا إظهاره وتسليطه المسلمين على الكافرين بالمجاهدة لاستولى المشركون على أهل الملل المختلفة في أزمنتهم.
جميل، يعني جيب اللي احنا نريده كلمة واحدة هي الحل، في أزمنتهم. نعم.
وعلى متعبداتهم فهدموها ولم يتركوا للنصارى بيعا ولا للمسلمين مساجد
في أزمنتهم. نعم.
أو لغلب المشركون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم على المسلمين وعلى أهل الكتاب الذين في ذمتهم وهدموا متعبدات الفريقين.
تمام. في ذمتهم، حتى في ذمتهم يعني داخل ذمة، يعني بذلوا الجزية وهم صغيرون. نعم.
وهدموا متعبدات الفريقين وقدم غير المساجد عليها لتقدمها وجودا أو لقربها من التهديم.
نعم. أي تجمع وجودا أينها كانت قبل النبي. نعم.
يذكر فيها اسم الله كثيرا في المساجد أو في جميع ما تقدم.
نعم. على أزمنته. نعم. هذا الرازي.
إن الذين آمنوا والذين هادوا.
ها.
قال الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب: واختلف المفسرون في المراد منه، وسبب هذا الاختلاف قوله تعالى في آخر الآية: من آمن بالله واليوم الآخر، فإن ذلك فقال إن الذين آمنوا. واختلف المفسرون في المراد منه، وسبب هذا الاختلاف قوله تعالى في آخر الآية: من آمن بالله واليوم الآخر، فإن ذلك يقتضي أن يكون المراد من الإيمان في قوله تعالى إن الذين آمنوا غير المراد منه في قوله تعالى من آمن بالله. ونظيره في الإشكال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. فلأجل هذا الإشكال ذكروا وجوها، أحدها وهو قول ابن عباس: المراد الذين آمنوا قبل مبعث محمد بعيسى عليه السلام، مع البراءة عن أباطيل اليهود والنصارى مثل قس بن ساعدة وبحيرة الراهب وحبيب النجار وزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وسلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري ووفد النجاشي. فكأنه تعالى قال إن الذين آمنوا قبل مبعث محمد، والذين كانوا على الدين الباطل الذي لليهود، والذين كانوا على الدين الباطل الذي للنصارى، كل من آمن منهم بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم بالله وباليوم واليوم
من
الآخر.
من آمن منهم بعد مبعث محمد ها صلى الله عليه وسلم.
كل من آمن منهم بعد مبعث محمد عليه السلام بالله واليوم الآخر وبمحمد فلهم أجرهم عند ربهم. وثانيا أنه تعالى ذكر في أول هذه السورة طريقة المنافقين ثم طريقة اليهود، فالمراد من قول تعالى إن الذين آمنوا هم الذين يؤمنون باللسان دون القلب هم المنافقون، فذكر المنافقين ثم اليهود والنصارى.
نعم.
والصابئين.
المهم أنه قال من آمن منهم، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد المبعث، أو يكون من آمن منهم في زمان أنبيائه. نعم. نعم.
تسجد الأرض إذا لم تقم الصوامع والبيع والصلوات والمساجد لأنها هي التي تربط المخلوق بالخالق. وما دامت تلك الأماكن هي التي تربط المخلوق بالخالق فإن هدمت يكون الناس على غير ذكر لربه وتفتنهم أسباب الدنيا. فالأديرة والكنائس والصوامع حين كانت، المساجد الآن هي حارسة القيم الثمينة.
والمساجد إيه؟
والمساجد الآن هي حارسة القيم الثمينة. تتكلم وقال إن الأديرة والكنائس والصوامع حين كانت.
كانت.
الآن.
اي نعم، يعني تفسير صاحب الخواطر في هذه كانت الصوامع والبيعها، واما هذه المساجد الان فهي حارسة القيم في الوجود، حارسة القيم في الوجود، يعني لها المساجد هي المعتبرة. طبعا حارسة القيم كلمة يعني ادبية، لكن ما هي بكلمة شرعية. ايه قيم؟ يعني حارسة الدين، قائمة بالدين يذكر فيها اسمه. نعم.
الرازي في
نعم.
هدمت الرازي له هدمت
نعم.
قال السؤال الثاني، لماذا جمع الله بين مواضع عبادة اليهود والنصارى؟
قرأت من الرازي في هدمت
النسبي
النسبي
قال لماذا جمع الله بين مواضع عبادة اليهود والنصارى وبين مواضع عبادة المسلمين؟ قال الجواب، لأجل ما سألت عنه اختلفوا على وجوه. أحدها، قال الحسن، المراد بهذه المواضع أجمع مواضع المؤمنين وإن اختلفت العبارات عنها. وثانيها قول الزجاج، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت في شرع كل نبي المكان الذي يصلي فيه.
لهدمت في شرع كل نبي، في شرع كل نبي، يعني كما سبق معنا نسفي في زمانهم. نعم.
فلولا ذلك الدفع لهدم في زمن موسى الكنائس التي كانوا يصلون فيها في شرعه، وفي زمن عيسى الصوامع، وفي زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المساجد. فعلى هذا إنما دفع عنهم حين كانوا على الحق قبل التحريف وقبل النسخ.
تمام.
قال وثالثها، بل المراد لهدمت هذه الصوامع في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها على كل حال يجري فيها ذكر الله تعالى فليست بمنزلة عبادة الأوثان.
وكان ذكرا مردودا، لكن يكون هذا بإقرار أو ببذل جزيتهم، فإنهم إذا بذلوا الجزية بقي هؤلاء على ما هم عليه ودينهم باطل، لأنهم دعوا إلى الإسلام، لكن من أجل أن يكون هناك الجهاد بالدعوة فهم يبذلون الجزية والمسلمين يدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، وتكون هذه العبادة عبادة باطلة، لكن هل تهدم هذه الأماكن؟ الجواب، ما كان منها بعد الإسلام في مصر الذي مصره المسلمون فهذا لا يجوز بناؤه، وأما ما كان قبل الإسلام وفتح الإسلام البلد وفيها تلك فالإمام مخير بين أن يدع هذا وأن يهدم ذاك. نعم. طيب اقرأ.
قال تعالى، لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. قال ابن كثير رحمه الله، يذكر تعالى أنه أخذ العهود والمواثيق على بني إسرائيل على السمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فنقضوا تلك العهود والمواثيق واتبعوا آراءهم وأهواءهم وقدموها على الشرائع، فما وافقهم منها قبلوه وما خالفهم ردوه. ولهذا قال، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة، أي وحسبوا ألا يترتب لهم شر على ما صنعوا، فترتب وهو أنهم عموا عن الحق وصموا فلا يسمعون حقا ولا يهتدون إليه.
الله أكبر. نعم.
ثم تاب الله عليهم
وحسبوا ألا تكون فتنة، أي وحسبوا ألا يترتب لهم شر على ما صنعوا. فتنة تطلق بها العذاب، تطلق بها الإبعاد عن الدين والضلال. فهنا المعنى، وحسبوا ألا تكون فتنة، أي وحسبوا ألا يترتب لهم شر على ما صنعوا، وهو كلما جاءوا مرسوم من تابوا أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا، وهو أنهم عموا عن الحق وصموا فلا يسمعون حقا ولا يهتدون إليه. نعم.
ثم تاب الله عليهم أي مما كانوا فيه ثم عموا وصموا،
يعني فترتب الشر، هم حسبوا أن تكون فتنة شر لكن ترتب الشر. ما هو هذا الشر؟ أنهم عموا عن الحق وصموا، وهذا أعظم ما يكون من شر يلحق العبد، تسد عليه منافذ الهداية فلا يسمع حقا ولا يهتدي إليه ولا يهتدي به ولو سمع. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، فمن الناس من لا يهدى إلى السماع، ومن الناس من لا يهدى حال السماع. من لا يهدى إلى السماع فيصل فيذهب ليستمع، ومن لا يهدى حال السماع فتتلى الآيات ولكن ينتفع لا ينتفع به. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. يبقى إذن ما المراد بالفتنة هنا؟ كلما جاءهم رسول بما تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، هذا حاله مع الأنبياء، تكذيب قتل، وحسبوا ألا تكون فتنة أي لا يقع لهم شر بسبب ذلك، فعموا وصموا أي ترتب الشر على ذلك، وهو أن الله عاقبهم. هم حسبوا ألا تكون فتنة شر لكن الله عاقبهم، عاقبهم بماذا؟ بأعظم العقوبة، فعموا وصموا فلا يسمعون ولا يهتدون. نعم. ثم تاب الله عليهم،
ثم تاب الله عليهم أي مما كان فيه ثم عموا وصموا أي بعد ذلك، وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون أي مطلع عليهم.
ثم عموا وصموا كثير منهم. نعم.
أي مطلع عليهم وعليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية.
نعم. هو أعلم بمن اهتدى. نعم.
قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى حاكما بتكفير فرق النصارى من الملكية واليعقوبية والنسطورية ممن قال منهم بأن المسيح هو الله، تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علوا كبيرا،
بخلاف الموحدين الذين قالوا بأنه عبد الله ورسوله. نعم.
هذا وقد تقدم إليهم المسيح بأنه عبد الله بأن إليهم أن المسيح
هذا بأنه عبد الله ورسوله،
المسيح بأنه عبد الله ورسوله، وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير في المهد أن قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، ولم يقل أنا الله ولا ابن الله، بل قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا.
هل يستدلون بهذا رغم أنها آية لعيسى؟ عيسى نطق في المهد وقال إني عبد الله، يستدلون بهذا؟ ما يستدلون بهذا. نعم. أنا الله وحذفنا عبد. نعم.
إلى أن قال وإن الله ربي وربكم،
يعني يقول يعني بعضهم يقول حذف عبد، يعني يقول أن إني إني الله، طيب ما يحذف الله ويقول إن عبد مثلا، هل هذا يعني راجع للهوى تحذف ما تشاء وتدع ما تشاء؟ طب لو قال لك قائل طيب احذف الله وخلاه عبد، ما الذي يفرق بينكما؟ نعم.
شيخنا بعد قراءة المهاتم ذهب في موت أحد النصارى وقرأ سورة مريم، وجاءوا عند وإن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، حذفوها، قطعوا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي، هنا قطعوا المقطع.
نعم.
وما أتوا بما بعد اللي فيه إبطال دين النصارى.
نعم. سبحان الله.
إلى أن قال وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وكذلك قال لهم في حال كهولته ونبوته آمرا لهم بعبادة الله ربه وربهم وحده لا شريك له. ولهذا قال تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله أي فيعبد معه غيره فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار أي فقد أوجب له النار وحرم عليه الجنة. كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة.
إذن قال في الصغر إن عبد الله، وقال في كهولته قال إنه من يشرك بالله فقد اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. نعم.
وقال تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين.
نعم.
وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديا
ينادي. هذا تحريم مؤبد، تحريم مؤبد، حرم الله عز وجل هذا على الكافر، لا يدخل الجنة أبدا. قال النبي: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة أو مسلمة. نعم. نصوص صحيح.
النصوص الأخرى يا شيخنا اللي فيها التحريم، اللي فيها التحريم على المسلم من فعل مثلا كبيرة.
نعم.
فقد حرم.
هيكون مؤقت في المسلم، يكون مؤقتا. نعم.
وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي في الناس إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وفي لفظ مؤمنة.
نعم.
وتقدم في أول سورة النساء عند قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به حديث يزيد بن بابنوس عن عائشة الدواوين ثلاثة فذكر منهم ديوانا لا يغفره الله وهو الشرك بالله. قال الله تعالى: من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، الحديث في مسند أحمد.
ولهذا قال الله: يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذني وأمي إلهين من دون، هذا نص. قال سبحانك ما كان ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك تعلم الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. نعم.
ولهذا قال الله تعالى إخبارا عن المسيح عليه السلام أنه قال لبني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم.
شوف ضلال، سبحان الله، من يزعم العلم قائل يقول هؤلاء في الجنة وهم مؤمنون وليسوا كفارا، ليسوا كفارا، وقائل آخر يقول التحريم هنا أن يقول إن الله ثالث ثلاثة، لكن لو قال بسم الآب والابن والروح القدس ما تتناوله الآية، لابد يقول اللفظة. قد كفر قالوا إيه إن الله ثالث ثلاثة، لازم يقول إن الله ثالث ثلاثة. إنما إذا قال بسم الآب والابن والروح القدس ما قال ثالث ثلاثة. شوف إخواني، سبحان الله. نعم.
ولهذا قال الله تعالى إخبارا عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، أي وما له عند الله ناصر ولا معين ولا منقذ مما هو فيه. وقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين الهزشتاني قال حدثنا سعيد بن الحكم ابن أبي مريم قال حدثنا الفضل قال حدثني أبو صخر في قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال: هو قول اليهود، هو قول اليهود عزير ابن الله، وقول النصارى المسيح ابن الله، فجعلوا الله ثالث ثلاثة. وهذا قول غريب في تفسير الآية أن المراد بذلك طائفة اليهود والنصارى، والصحيح أنها أنزلت في النصارى خاصة، قاله مجاهد وغير واحد.
صحيح. نعم.
ثم اختلفوا في ذلك فقيل المراد بذلك كفارهم في قولهم بالأقانيم الثلاثة، وهو أقنوم الأب وأقنوم الابن وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابن. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، قال ابن جرير وغيره. والطوائف الثلاث من الملكية واليعقوبية والنسطورية تقول بهذه الأقانيم:
بسم الأب والابن وروح القدس. نعم.
وهم مختلفون فيها اختلافا متباينا ليس هذا موضع بسطه، وكل فرقة منهم تكفر الأخرى، والحق أن الثلاثة كافرة.
نعم. فالله واحد أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس هو أب ولا عيسى ابن، تعالى الله عن هذا. قال ابن الجوزي: قوله تعالى قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال مجاهد هم النصارى، قال وهب بن منبه لما ولد عيسى لم يبقى صنم إلا خر لوجهه فاجتمعت الشياطين إلى إبليس فأخبروه وذكر في ذلك ما ذكر. نعم.
وقال السدي وغيره نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلهين مع الله فجعلوا الله ثالث ثلاثة بهذا الاعتبار.
وقال السدي وغيره
نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلهين مع الله فجعلوا الله تعالى ثالث ثلاثة بهذا الاعتبار.
يعني واحد اثنان ثلاث يبقى ثالث ثلاث. المسيح إله وأمه إله والله إله يبقى هذا معنى ثالث ثلاثة. والأول أشهر أن المراد هيك الأقانيم الثلاثة. نعم. وهم مختلفون في عقيدة الثلاثة هذه كثيرا في كيفية وصفتها وعلاقة الأقانيم هذه بما احتاروا فيه. نعم.
قال السدي وهي كقوله تعالى في آخر السورة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك الآية. قال وهذا القول هو الأظهر والله أعلم. يقصد الثاني شيخنا؟
نعم
يقصد القول الثاني.
وقال قال السدي وهي قوله اللي هو نزل في علم المسيح وأمه إلهين مع الله قال وهذا القول هو الأظهر والله أعلم. والذي يظهر من الأول من جهة عملية هو هذا المشهور عندهم باسم الآب والابن والروح القدس ثلاثة أقانيم. نعم.
قال الله تعالى وما من إله إلا إله واحد أي ليس متعددا بل هو وحده لا شريك له إله
جميع. عموما هذا القول في نفسه صحيح وهذا القول في نفسه صحيح لكن يقول يعني الأظهر في التفسير لكن هذا حاصل وهذا حاصل. نعم.
أي ليس متعددا بل هو وحده لا شريك له إله جميع الكائنات وسائر الموجودات.
نعم.
ثم قال تعالى متوعدا لهم ومتهددا وإن لم ينتهوا عما يقولون أي من هذا الافتراء والكذب ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أي في الآخرة من الأغلال والنكال.
نعم.
ثم قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه مع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك يدعوهم إلى التوبة والمغفرة فكل من تاب إليه تاب عليه
بشرطه أن يتوب في وقت الإمكان وأن يتوب خالصا للواحد الديان بالشروط هذا قبل أن يغرغر هذا في وقت الإمكان بالنسبة له قبل أن يغرغر مهما قال بل قال فرعون أنا ربكم الأعلى ومع ذلك قال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. نعم. فربي رحيم ولم يغلب بالتوبة عند الثلاثين أو الأربعين بل إلى الغرغرة ما لم يغرغر ما لم تبلغ روح الحلقوم مع كل هذا الكفر سبحان الله. نعم.
ثم قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أي له سوية أمثاله
له سوية أمثاله. نعم.
أي له سوية أمثاله من سائر المرسلين المتقدمين عليه وأنه عبد من عباد الله ورسول من رسله الكرام
كونه قال كونه قد ولد من غير أب فإن هذا ما ولد من غير أب ولا أم إن مثل عيسى عن غيره كمثلات. نعم.
كما قال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل.
نعم.
وقوله وأمه صديقة أي مؤمنة به مصدقة له وهذا أعلى مقامتها فدل على أنها ليست بنبية.
جميل. هل مريم نبية؟ الجواب لا لأنها لو كانت نبية لذكرت في هذا المقام بالنبوة إذ أرفع مقام النبوة وهذا في معرض المنة فلو كانت نبية والنبي أعلى من الصديق لذكرت هنا بالنبوة إنما قال أم صديقة فدل هذا على أن هذا أعلى منازله وليس هناك نبي من النساء وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. نعم. الصديقون في الأمة كثر لكن على رأسهم أبو بكر الصديق المعين أعلاهم أبو بكر لكن عمر صديق وعثمان صديق وعلي صديق والعشرة كلهم صديقون وهذه إلى يوم القيامة مرتبة الصديقية لكن الناس يتفضلون فيه. فأعلى الصديقية في هذه الأمة أبو بكر. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا السؤال أيضا من بعض الإخوة يقول
أنا نكمل بس هذا السياق.
قال وهذا أعلى مقاماتها فدل على أنها ليست بنبية كما زعمه ابن حزم وغيره ممن ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق ونبوة أم عيسى ونبوة أم موسى ونبوة أم عيسى استدلالا منهم بخطاب الملائكة لسارة ومريم وبقوله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه.
إذا النحل أيضا أنبياء. النحل وأوحى ربك إلى النحل. طالما الوحي يكفي في هذا يبقى النحل أيضا أنبياء. نعم.
قالوا هذا معنى النبوة والذي عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبيا إلا من
الذي عليه السلف الذي عليه العلماء لا عبرة بمن خالف لا عبرة. الذي عليه الجمهور قد يقال هذه مسألة خلافية ليست خلافية. نعم ابن حزم خالف فيها. نعم.
لم يبعث نبيا إلا من الرجال قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله الإجماع على ذلك
وهو حق. نعم.
وقوله كان يأكلان الطعام أن يحتاجان إلى التغذية به وإلى خروجه منهما فهما عبدان كسائر الناس وليس بإلهين كما زعمت فرق النصارى الجهلة عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة.
لو سمعوا كريمة عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. طب لو سمعوا كريمة يقول لا دع لأنه كريمة بيتولى الدفاع عن هذه القضية وبيجعل نفسه مجددا في هذا الزمان الذي القضية وكتب كتابا في هذا. رجل بيتفانى حتى أنه يريد أن يجعل ما يجعل وزارة أوقاف إسلامية بس أوقاف وخلاص. نعم.
ثم قال تعالى انظر كيف نبين لهم الآيات أي نوضحها ونظهرها ثم
وهذا السر في أن هذا أكثر واحد يجيبون على القنوات لأنهم يتلاعبون به ويعلمون مبدأه و طريقته ومنهجه وفقهه ولهذا أتون به كلما أرادوا شيئا الإعلاميون أرادوا شيئا أتوا بهذا هذا الرجل وسعد الدين الهلالي يأتون بأناس معينين بأشخاص معينين. نعم.
ثم قال تعالى انظر كيف نبين لهم الآيات أي نوضحها ونظهرها ثم انظر أن يؤفكون أي ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين يذهبون.
فدل هذا على أن ضلالهم وأن عمايتهم بعد الحجج فقد ظهرت لهم الآيات والحجج والبراهين ومع ذلك عموا وصموا. نعم.
وبأي قول يتمسكون وإلى أي مذهب من الضلال يذهبون.
نعم. الله أكبر. القرآن عظيم تفسير القرآن السلفي عظيم فدل هذا على إبطال نبوة عيسى وإبطال نبوة أقصد إبطال إلهية عيسى وإلهية أم عيسى وهذا أبلغ رد ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام كان يأكلان الطعام إبطال للإلهية لأنه الإله ما يأكل الإله ليس بناقص الإله ليس محتاجا. نعم.
قال تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك
نعم
لكم.
نعم السؤال.
أحسن الله عليكم شيخنا هذا أخ يقول ما الذي يمنع من أن ينسب إلى اليهود قول ثالث ثلاثة وهو لازم قولهم باللزوم لأنهم قالوا عزير ابن الله فيلزم من قولهم أن أنه من أم
أنه منين؟
من أم
أتبوا أمه اليمين أم إله يعني أم إله هو هنا قال ابن كثير في عيسى قال له هو أم قال له والله إله إبادة الثالث أو قولهم بالثلاثة أقانيم باسم الآب والابن والروح القدس. طيب هل قالت يهود ذلك؟ أين الثالث عند اليهود؟ عزير إله والله إله والثالث لازم إيه؟ أي لازم؟ نعم. نعم. محدثون إيه؟ كيف بعد أبو بكر؟ لا، أبو بكر صديق وعمر صديق، لكن أخص صفات أبي بكر الصديقي وأخص صفات عمر أنه الملهم المحدث، ولهذا قال النبي فإن يكن في أمتي فعمر. وإن كان أبو بكر ملهما كذلك، لكن أخص ما كان لعمر هو هذه الصفة، أخص ما كان أبو بكر والصديقية وإن كان أثنوبا. ثم إن شيخ الإسلام فرق بين المرتبتين، المقام العالي بين الصديقية والملهم المحدث في رسالة، وبين أن مرتبة الصديق رضي الله عنه كانت أعلى من مرتبة الفاروق في هذه الصفة. فإن أبا بكر رضي الله عنه وإن لم يكن الملهم المحدث بأخص ما يكون، إلا أن مرتبته اقتضت أن يكون مراد على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم دون حاجة إلى شيء زائد في ذلك، بخلاف الصديق، بخلاف عمر رضي الله عنه، فإن مرتبة تحتاج إلى ماذا؟ أن يلهم الشيء، أن يحدث بالشيء. أما الصديق فكانت مرتبته أعلى، حيث إن مراد على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم دون حاجة إلى شيء زائد.
نعم شيخ الإسلام. أيوة. ينقل ابن القيم في المدارج يقول قال شيخنا والصديق أكمل من المحدث.
نعم.
لأنه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته عن التحديث والإلهام والكشف.
تمام، شيء زائد. نعم.
فإنه قد سلم قلبه كله وسره وظاهره وباطنه للرسول فاستغنى به عما منه.
نعم.
قال وكان هذا المحدث يعرض ما يحدث به على ما جاء به الرسول، فإن وافقه قبله وإلا رده، فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث.
تمام، ودي اللي احنا يعني ذكرنا فيه. نعم.
قال تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب.
وقوله من المسيح ابن مريم إلا رسول، رسول رسول، هذا رد على مين؟ على الطائفتين، على اليهود وعلى النصارى. على اليهود من جعلهم ماذا؟ أنه ولد زنا. وعلى النصارى من جعلهم ماذا؟ إله. إذن ما المسيح ابن مريم إلا رسول، هذا رد على الطائفتين، على اليهود في الانتقاص وعلى النصارى في الغلو. واضح يا محمد سامي؟ قول لي بقى، ها هذا رد على اليهود من ناحية الجفاء وعلى النصارى من ناحية الغلو. طب أمه صديقة رد أيضا على اليهود وعلى النصارى. على اليهود من جهة إيه؟ ولعزة انتقاصهم وأنها فعلت فحشة. وعلى النصارى من جهة غلوه أنها إله. نعم.
قال تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
يقول ابن الجوزي في قول كان يأكلان الطعام قولان، أحدهما يعني ليه ذكر كان يأكلان الطعام، أحدهما أنه يبين أنهما يعيشان بالغذاء، ومن لا يبقيه إلا أكل الطعام فليس بإله. لأنه من لا يبقي الأكل الطعام معناه يموت لو إيه؟ لو ما أكل، يبقى إذن إله يموت. هذا وجه إبطال كونه إله من أنه يأكل الطعام، إذا لو ما أكل مات. تبو الثاني، الثاني أنه نبه بأكل الطعام على عاقبته وهو حاجته إلى الحدث، إذ لا بد لأكل الطعام من الحدث. ألا طب والإله هيحدث حدثا؟ ما هو هيأكل الطعام هيخرج، يبقى يحتاج إلى إخراج. يأكل الطعام لو له لمات، يبقى ما وجه إبطال الألوهية به كان يأكلان الطعام؟ ها وجه ذلك ويا محمد، إما أنه يراد بذلك التنبيه على أنهما لولا الطعام والشراب لا إيه لمات. نعم، والإله ما يموت. الثاني العاقب، عقب ذلك وهو الحدث الإخراج فهل يليق بالإله هذا؟ فهذا وجه عظيم. كان يأكل الطعام، ومن أكل الطعام لم يستغنى عنه وإلى لمات. كان يأكل الطعام، ومن أكل الطعام احتاج إلى إخراج، هذا أعظم النسبة إلى الله. خلي بالك انتبه لهذه حتى ترد بها على النصارى، هذا من الردود القوي على النصارى في هذا. كان يأكلان الطعام، سبحان الله، يعني هذا تنبيه بهذا على إبطال الألوهية من كل وجه. نعم.
يقول تعالى منكرا على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان ومبينا له أنها لا تستحق شيئا من الإلهية، قل أي يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بني آدم، ودخل في ذلك النصارى وغيرهم، أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، أي لا يقدر على إيصال ضرر إليكم ولا إيجاد نفع، والله هو السميع العليم، أي فلما عدلتم عن إفراد السميع لأقوال عباده.
طيب نقف عند قول أتعبدون، أو هتا نقف عند الوعنة. نعم.
أي لا يقدر على إيصال ضرر إليكم ولا إيجاد نفع، والله هو السميع العليم، أي فلما عدلتم عن إفراد السميع لأقوال عباده العليم بكل
يعني
شيء،
يعني إفراده بالعبادة والألوهية والربوبية. نعم.
العليم بكل شيء إلى عباده جماد
إلى عبادة جماد
إلى عبادة العليم بكل شيء إلى عبادة جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئا ولا يملك ضرا ولا نفعا لغيره ولا لنفسه. ثم قال قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق، ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلهية، كما صنعتم في المسيح وهو نبي من الأنبياء فجعلتموه إلها من دون الله، وما ذلك إلا لاقتدائكم بشيوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن ضل قديما وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، أي وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال،
وجمعوا بين الضلال في أنفسهم والإضلال لغيرهم، أضلوا كثيرا وضلوا، والضل يضل، فانضلوا في أنفسهم وأضلوا ماذا؟ غيرهم، ولا يضل غير إلا من ضل في نفسه، ولهذا أضل أعم من ضل، ضل قد يكون ضلا في نفسه لكن لا يضل غيره، إنما أضل غيره وهو ضال في نفسه، نعوذ بالله من هذه الصفة يا إخوان، أن يكون الإنسان على ضلال وأن يقوم بالإضلال، أن يكون الإنسان على ضلال وأن يقوم بالإضلال، أعوذ بالله، أعوذ بالله، كما ناس يدعون إلى السنة ناس يدعون إلى البدعة والضلالة، كما ناس يكون على الاستقامة فقوم يكونون على الضلالة والغواية، والله عز وجل يهدي من يشاء على علم ويضل من يشاء على علم، فإن هدى فبفضل وإن أضل فبعدل، وأفعاله تدور بين الفضل والعدل ولا ظلم فيها، وما ربك بظلام للعبيد، لا تعتقد ولا تظن أن هذا الشخص يحتاج يستحق الهداية والله يضله، ولهذا قلنا لا تأسى على هؤلاء القوم، واحد بعيد تجيبه بعيد تجيبه بعيد، هذا لو يستحق هيأتيك أصلا من غير أن تجره، من غير أن تجره تجد يجي من أقصى الأرض يسأل حتى يأتي، المشايخ لا يتصلون على من يسمعهم يا إخوان، ابن باز كان يتصل على هذا في مصر وهذا في الصومال وهذا في موريتانيا، تعال عندنا درس، الفوزان العثيمين الألباني يأتون إليه، من يستحق يأتي، لأن الله حبب إليه وسبب الأسباب التي بها يستقيم على هذا الأمر، يبقى المسألة ليست في أخ ضحك عليه أو أخ ظل أو أعطوه فلوس أو هو مستعد، هو قابل، محل قابل، وإن كان نعم ده سبب كذا بس هو قابل، قابل، وإلا لو جاء مال هذا لغيره، لو جاء مال هذا الرجل لغير هذا الإنسان ما أثر فيه وقال خذ مالك تشتري ديني، أبدا، كما أن هذا رجل يبحث عن المرأة فيضل بها، وهذا رجل تدعوه المرأة ذات المنصب والجمال فأقول إني أخاف الله. نعم، الله له حكمة عظيمة، سبحان، فهم طبيعة الهداية والضلال يريح، فالأخ الأخ فلان إزاي، والأخ فلان جبت له الكتاب، والأخ فلان جبت له ما أدري إيه، ومع ذلك لأنه مضحك عليه، لأنه هذا لو يستحق سيمسك هو الكتاب يقرأ منه، ليس أنه يقرأ عليه، لقرأ هو، هو اللي يرقي، مش هو المصروع الممسوس اللي مسه الجن يحتاج إلى رقية. نعم.
قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى ورى بإسناده رحمه الله عن الربيع بن أنس قال: وقد كان قائم قام عليهم فأخذ بالكتاب والسنة زمانا، فأتاه الشيطان فقال: إنما تركب أثرا أو أمرا قد عمل، إنما
تركب أثرا أو أمرا قد عمل قبلك،
إنما تركب أثرا أو أمرا قد عمل قبلك فلا تجمد عليه، ولكن ابتدع أمرا من قبل نفسك وادع إليه وأجبر الناس عليه. ففعل ثم ادكر بعد فعله زمانا، فأراد أن يتوب فخلع ملكه وسلطانه، أراد أن يتعبد فلبث في عبادته أياما، فأتي فقيل له: لو أنك تبت من خطيئة عملتها فيما بينك وبين ربك عسى أن يتاب عليك، ولكن ضل فلان وفلان وفلان في سببك حتى فارقوا الدنيا وهم على الضلالة، فكيف لك بهداهم؟ فلا توبة لك أبدا. ففيه سمعنا وفي أشباه هذه الآية: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
نسأل الله العافية. وطبعا يا أخواني ما يأتي في أهل الكتاب من أوصاف وأسباب ليست خاصة بهم، وإنما ذكر هؤلاء لنعتبر، فإن العبرة ليست بخصوص بل بعموم المعنى. فما ضل به هؤلاء بسببه احذر، وما وصل إليها هؤلاء من الضلال فاحذر. صفة ضلال هؤلاء الغلو، احذر الغلو. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابن عباس القطيع الحصى والتقط وأعطاه النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا: فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، من كان قبلكم الغلو. فالإنسان يعتبر، لا يعتبر بفلان الضال اللي كان زميله، وإنما يعتبر بضلال الضال من أول ما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام. اعتبر بأول شرك وقع على الأرض، ماذا كان سببه؟ الغلو في الصالحين فاحذر. طيب اعتبر بأن الشيطان يستدرج حتى يقع في الشرك، وقد يكون الأمر في أول هينا ثم يسلم إلى الشرك، فإنه في أول أمر ما قال اعبدوهم، وإنما قال صوروا لهم صورا حتى نذكر عبادتهم، دول مشايخنا وعلماءنا صوروهم كذا حتى نقتدي بهم، ثم بعد ذلك يأتي ماذا؟ من يعبده. اليوم بعض الناس يقوم بعمل قبور في أرضه، واحد يبني بيتا في الحقل ويجعل قبرا له، هذا القبر وحده والله لو كان بداية مقبرة ستحاط ويبقى مقبرة ما في إشكال، لكن المشكلة أن هذا يدفن بجوار بيته ويطول الزمان، وهذا معروف أنه ربما ما كان يصلي، فيطول الزمان ويأتي الشيطان فيقول لأناس: هذا مقام الشيخ العارف بالله إبراهيم ابن كذا وكذا، وأتي في نوم. وفعلا قد يأتي الشيطان في نوم بعض الناس: هذا أقيم له مولدا، هذا كذا. والناس أسراء الأحلام أكثر من الوحي المنزل من الواحد الديان، طالما يأتي رؤية وحلم وإن كان من الشيطان فإنه يصدق به تماما. يعني لو جاءه واحد في النوم وقال له: أقم لهذا مولدا، لو أقام على نفقته سيقيم. وربما تكرر ذلك، وربما أتى لبعض الناس لعديد من الناس فتتأكد المسألة: أنت رأيت؟ والله وأنا رأيت. نعم، نقف عند لعن الذين كفروا.
أحسن الله عليكم.
نعم. الذين يعني إيه؟ للسماع، إلى السماع. نعم. لهم من أعذار؟ ما عذر؟ سمع عن ولم ينتقل، إذا ما في، ما له عذر. يعني سمع عن السنة ولم يسعى لرفع الجهل، بخلاف من لم يسمع أبدا مع تحرك نفسه لطلب الهدى. الذي لم يسمع على قسمين، لم يسمع قط ونفسه وهو مسلم وتحرك نفسه لطلب الهدى لكنه لم يسمع عن هذه المسألة، فهذا معذور. وآخر لم يسمع من وإنما سمع عن هؤلاء ضلال وكذا وكذا وكذا، لأنهم يقولون التوحيد، يقولون السنة، يقولون الاتباع، يقولون كذا، أو سمع منهم ولكنه عارضهم بهواه أو أبعده مشايخه مع سماع الحق، هذا لا يعذر. فمن سمع الحق وأعرض عنه فهذا لا يعذر. أما من لم يسمعه قط ونفسه تتحرك لطلب الهدى لكنه لم يسمع، فهذا يرجى له إن شاء الله المعذرة. أيوة هات اللي انت عاوزه في راسك بقى عشان هنقعد نتكلم في العمومات. نعم، انتشار السنة في مصر، اللحية وتقصير الثياب، عوام الناس اللي ما سمعوا عن الحق قط وإنما رأوا أناسا فقلدوهم، وهؤلاء ما يسمعوا عن الحق قط، فهذا يعذر لأن التكليف منوط بالبلاغ. أما إذا سمع منك السنة والتوحيد لكن قال له مشايخه دعك من هذا، هؤلاء ما يفهمون، هؤلاء ما يعرفون، هؤلاء إرهابيون، هؤلاء كذا كذا، كما هو حاصل في كثير من الناس اليوم، يسمع منك ويسمع دعوتك ومع ذلك يأتيه شيخه فيضله، فهذا لا عذر له. إذا سمع الحجة فلا عذر، من سمع الحجة فلا عذر أيا كان سبب إقصائه عن اتباع هذه الحجة، تقليد شيخ، وجود هوى، غيرة وحسد على من دعاه إلى ذلك. فمن سمع منك وسمع الحق هذا لا يعذر، من لم يسمع مطلقا ونفسه تتحرك طلب الحق هذا فإنه يعذر إن شاء الله. لكن اعلم يا أخي قل من تتحرك نفسه لطلب الهدى والله يعلم أنه لو علمه لاتبع، ثم إن الله يعميه عن ذلك، ولكن سيهيئ. وأنت تراها آية أمامك، اذهب إلى أي شيخ على وجه الأرض تجد أن طلابه غرباء نزع من القبائل، ده من مصر وده من الصومال وده من تونس وده من الجزائر وده من السعودية وده من كذا وكذا. ولهذا قد تجد مثلا يعني قل شيخ يكون جمهور الحضور عنده من بلد، أنا ما أعلم يعني قل شيخ، أقول قل، يمكن لعل يوجد، قل شيخ يكون جمهور الحضور أهل بلد، لكن جمهور الحضور خارج بلد، وأهل بلده ربما أبعد الناس عنه، وهو يخالطهم من أنفسهم لكنهم يبتعدون عنه. فمن أراد الله هدايته سبب الأسباب التي تأتي به من أقصى المعمور، ومن لم يرد ذلك لم يهيئها لفلان ولو كان في بيت الشيخ في جوار الشيخ وهكذا. ليس باللازم أن سائق الشيخ يكون على الهداية، ولا شيخ أستاذ الشيخ في المدرسة أو في الكلية يكون على الهداية، أو جار الشيخ يكون على هداية، أبدا. قد يكون من أعداء أعدائه، قد يكون ولده من أعداء أعدائه، قد يكون أبوه من أعداء أعدائه، اعلم هذا جيدا. والأرواح جنود مجندة، والله عز وجل جمع بين القرشي والفارسي والرومي والحبشي، وده أمر كما قلت لك مقرر معروف، هذا أمر أنت تراه بعينيك. ما الذي أتى بك يا أخي طارق، ما الذي أتى بك إلى السنة؟ ما كان أنت عندك المشايخ ينزلون عليك، بل كنت ما شاء الله مطعما لمن يمر ويأتي، حتى لو ما كان عندك محاضرة وكنت محل سنترال لمن يريد شحن الكروت ولو لم يكن عندك محاضرة. وبعدين يعني كنت انت اولى انك تكون من رؤوس هؤلاء، لكن ما الذي اتى بك؟ احد دق بابك وقال تعالى في سنة؟ ابدا، ما دق. اللي دقوا بابك هم الحزبيون، انما ما دق بابك احد يعني من اهل السنة. انا واحد ما دخلت بيتك الا بعد سنين وانت معنا، ما اعرفه اصلا الا بعد سنين، يعني لم اكن من الرعيل اللي كان يأتيك. لا شحنت عندك كارت ولا تغديت عندك ولا دققت بابك. من الذي اتى انت؟ طيب ومن كنت في مسجدهم ادرس انا؟ هم الذين حاربون، اول من حاربون، اول ما جئت البلد جئت على مسجد ثم بعد ذلك حاربون، هم اهل هذا المسجد. فسبحان الله، لا يمكن. ماجد من الشرقية، يوسف من نيجيريا، هذا من دمنهور، هذا من سوهاج، هذا من قنا، هذا من نزاح. وطبعا لا نقول بينه وبين أهل السنة محطات هيركب من محطة، لا، ده محطات وسدود وحواجز وصوارف عديدة، ولكن أتى الله به لما أراد الخير به. فسبحان الله، هذه يعني قصة عجيبة وأمر عجيب، ولكن يزول العجب إذا فهم الإنسان طبيعة الطريق وعرف حال من سبق. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديث ثاني يفترى ولكن تصديق الذي بينه. من دفع عن النبي يموت كافرا، ومن دفع النبي يموت مسلما. من دفع النبي أبو سفيان يموت مسلما، ومن دافع النبي يموت كافرا أبو طالب. عجيب، يعني عجيب، يدفع النبي فيسلم ويدافع عن النبي فيموت كافرا. أليس هذه آية من آيات الله؟ زوجة لوط تدل عليه، زوجة نوح ضرب الله بها مثل الذين كفروا. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا السؤال ورد من بعض الإخوة، يقول: ذكر الله سبحانه وتعالى في مواضع إن الله ربي وربكم فاعبدوه، وفي مواضع أخرى إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه.
يعني تأكيد، مزيد تأكيد، لأن ضمير الفصل هذا يكون للتأكيد. نعم.
لم يتقدم مثل ما تقدم في غيره،
حيث يعني يكون هناك التأكيد.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سؤال ورد من بعض،
ولهذا هذا إن الله ربي وربكم، فربي هذا الخبر، وليس الخبر جملة اسمية، هو ربي مبتدأ وخبر في محل رفع، وإن هذا ضمير فصل لا محل له من الإعراب، فإن الله ربي وربكم. نعم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. هذا أخ يقول: أرسل إلي أحد الإخوة وهو ممن يتابعون دروسكم وهم يحبونكم جدا، ولكنه أرسل إلي هذه الرسالة، يقول: الشيخ يؤصل كثيرا في وجوب الرد على أهل الباطل وهجرهم، وأعتقد أن الشيخ لو ذكر خطأ أهل الباطل ليل نهار ما يمل أحد من ذلك، ولكن التأصيل في كل درس فيه إفراط والله أعلم، فكيف الرد على إشكال هذا الأخ؟
نقول: وهو الأخ، أما عندنا ليس في إفراط بل وسطية، أما الأخ عنده تفريط، إنما هذا عنده تفريط، إنما أنا عندنا إفراط ليس إفراط، بل إننا مقصرون. والتحذير من أهل البدع والأهواء ينبغي أن يكون مع الأنفاس، ودون الأنفاس، ودون الأنفاس هذه قد يكون على حسب الحال إذا لم يقع يعني مقتضي. إنما من بالغ منا، شوف يا أخي يا محب، من رد على أهل البدع بعدد أنفاسه، بعدد أنفاسه لم يكن مفرطا، إنما كان قائما بأعظم الحق. فإن الجهاد بالسنة ومواجهة أهل البدع لا تضع فيها سيفك. ماذا لو دهم العدو أرضك يا أخي فجاهدته بكل ما تملك لتدفعه؟ هل يقال عندك إفراط؟ هل النبي كان عنده إفراط بالجهاد الليل والنهار بالسيف من غزوة إلى سرية؟ كان عنده إفراط الذي قضى حياته مجاهدا؟ هل النبي ببلاغه الناس وعرض القبائل وذهابه إلى أهل الطائف وذهابه إلى في مكة وعرض القبائل وغير ذلك كان عنده إفراط؟ هل يا أخي أحمد بن حنبل لما قام بتحذير من أهل البدع الليل والنهار ومن فرق الضلال الجهمية والواقفة واللفظية وغير ذلك، فصنف المصنفات في ذلك ورد عليهم حتى أوذي في الله إذاء عظيما، كان عنده إفراط؟ هل شيخ الإسلام لما وضع الكتب فرد على أهل البدع حتى ترك ميراثا لا يصدقه عقل إلا أن هذا من توفيق الله كان عنده إفراط؟ هل ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما دعا هنا وهناك إلى التوحيد وحضر من عباد القبور حتى كاد يقتل مرات كاد من الإفراط؟ هل الألباني لما رد على الكوثري والغماري والطحان وكشك والشعراء كان عنده إفراط؟ يا أخي اسمح لي يا محب، عندك تفريط، عندك تفريط، ومن علمك هذا فإنه جاهل، ووقوع هذا المعنى في قلبك من جهلك بالسنة. وأقول لك أخي راجع السنة ومنهج أهلها، ستقول حينئذ اللهم اغفر لنا تقصيرنا. وأقول لك يا محب وأسألك سؤالا مهما، هل كثرة تحذيرنا من أهل البدع تراها تتناسب مع كثرة الدعوة إلى البدع والدعاة إلى البدع؟ أنا أسألك سؤال اكتبه عندك، هل كثرة تحذير هشام من أهل البدع يتناسب مع كثرة البدع وأهلها؟ يعني أنا الآن وفيت يا حبيب ويا محب، ما تراه إعذارا للأمة؟ هل صوت هشام وصل كل أحد حتى يسكت هشام؟ هل صوته هشام، هل تحذيره هشام وصل كل أحد حتى يسكت هشام ويقال كفاك يا هشام ما ذكرت؟ هل أهل البدع قام الناس في بلدك بالتحذير منهم على قدم وساق حتى يقال يا هشام كفاك فلان أو علان، وأنتم ألف تحذرون فلا داعي أن تحذر ألف مرة؟ بعد ذلك هل كثرة التحذير حذر منها السلف؟ أخي اكتب هذه الأسئلة عندك، هل كثرة التحذير حذر منها السلف؟ ولهذا أنت حينما ذكرت هذا وغيرك يذكرون وجهة نظر لا يذكرون صحيح النظر في صحيح الأثر، إنما وجهة نظر. فاسمح لي يا محب، الدين ليس وجهة أنظار، والدين لو يتوقف على كلامك هذا لما بقي مجاهد بحق في رد أهل البدع. لأنك يا محب سمعتني كثيرا وغيرك يسمعني الآن أول مرة، فلو لم يسمعني الآن ما سمع شيئا. يا محب سل الله لأخيك هشام أن يغفر تقصيره، وإلا لو أردنا أن نقارب ما ينبغي علينا لكان تحذيره أكثر وأكثر وأكثر. أما هشام فأضر بنفسه، والذي يحكم به هشام على نفسه بأنه من المقصرين ليس من المفرطين، وإنما هو من المقصرين، وأسأل أن يغفر لي ذنبي. فيا محب هل قرأت كلمة واحدة للسلف في التحذير من يكثر التحذير من أهل البدع، أو في في عدم الاكثار من التحذير لأهل البدع؟ طيب وفي المقابل هل أثنى السلف على من أكثر من التحذير من أهل البدع؟ سترى جوابا على الثاني آثارا كثيرة قرأنا بعضها بالأمس لكنك يبدو ما تابعت، بارك الله فيك. وأخيرا أعجب من أن تأتي مثل هذه الأطروحات ممن يزعم أنه على السنة، ولأن تأتي هذه من أهل البدع فشيء طبيعي، أما أن تأتي ممن يزعم أو ممن هو يكون على منهج السنة فيا أخي لأنك جاهل بهذا الباب. واقرأ في هذا الباب وتعلم في هذا الباب، سترى أنك من المقصرين جدا في الفهم وفي الجهاد بهذه السنة. يا أخي ضع يدك مع يدي ولا تكبل يدي، يا أخي أضف لسانك إلى لساني ولا تمنع لساني، يا أخي أضف جهادك إلى جهادي الذي لا أظنه شيئا ولا تواجه جهادي، يا أخي لسنا في جهاد طلب وإنما في جهاد دفع، والعدو قد دهم أرضنا وغزا قلوبنا وأخذ شبابنا وأضل في البيوت نساءنا وسيطر على كل جزء من أجزاء أمتنا، وإنما الذين يقومون بالمنهج أفراد قلائل، فإن لم يكثروا تحذيرهم حتى يعوضوا قلة عددهم فلن تعرف أنت وأمثالك السنة. أخي المحب، أنا على يقين أنك إن كنت على السنة فما عرفتها إلا بكثرة الكلام فيها والتحذير ممن خالفها. إذا كان حق في قلبك فاعلم أنه عائد إلى الكثرة والتكرار حتى انقدح الحق في قلبك مرات ومرات، ثم مع ذلك والحمد لله ليس التحذير الذي نحذره عبثا ولا خبط عشواء فنقول بسم الله الرد على حسان، وإنما لوجود المقتضي والداعي. ولهذا أعظم مثال على هذا درسنا صار له ساعتان ونصف تقريبا، لم نذكر أحدا إلا نذرا يسيرا بحسب المقام، ما تذكرنا كريمة وما تذكرنا سعد الدين هلالي لما جاء ذكر النصارى ودفاع هؤلاء عنهم، أليس كذلك؟ تريد أن نفوت هذا الأمر؟ هذا إكثار يا أخي ولا ماذا؟ على كل يعني لأنك محب فلهذا حديثي معك يا محب بهذه الطريقة، وأقول لك ارجع أولا إلى منهج السلف قبل أن تنظر إلى رأيك، ثم بعد ذلك حينما ترسل سؤالا ما تقول أرى الإكثار، أرى أن هذا إكثار، أرسل سؤالك بهذه الكيفية، ألا وهي إيه؟ يا شيخ أنت تكثر وقد جاء عن أحمد وقد جاء عن مالك وقد جاء عن الشافعي وقد جاء عن اللكائي وقد جاء عن الخلال إلى غير ذلك أنهم يرون عدم الإكثار من التحذير، وأن الإنسان يكفيه أن يحذر في العمر مرة أو مرتين أو ثلاث أو بضعا أو بضع عشرة أو بضع عنه عشرين أو غير ذلك. إذا لم تجد هذا وجدت خلاف هذا فاستقم أنت على منهجهم ولا تسمع إخوانك هذه الأمور التي تنم عن عدم معرفة ودراية بحقيقة منهج السلف. فيا سلفيون اعرفوا السلفية بحق، يا من أنتم محبون لهذا المنهج عليكم بالرسوخ فيه، ولا يكن أحدكم عائدا من الحزبية من قريب ويريد سلفية مطعمة بحزبيته، إنما ادرسوا السلفية بحق واعرفوا قبل أن تلاحظوا منهج السلف، قبل أن تنتقد وقبل أن تقف الوقفة راجع نفسك أولا، فقد درست إن كنت من المتابعين كتبا وليس آثارا، كتبا في باب الجرح والتعديل، وعرفت أن يعظم الإنسان قدره بعظم تحذيره من أهل البدع. وأقول يا محب، أكثر الناس تحذيرا من أهل البدع، أكثر أعلى الناس مقاما في هذا الباب. ودع الناس يقولون، وهذا من فضل الله، أن يمن على الرجل فتكون تهمته الإكثار من التحذير. والتهمة يا محب أن ينبغي أن تكون عدم التحذير، لكن أن يتهم رجل بالكثرة فاعلم أن ذاك من توفيق الله الذي ينبغي للعبد أن يحمد الله عليه، حتى إذا مات قال: مات من كان يكثر. وإذا كان في حياته عيبه أنه يكثر، لأن هذا قمة ما يثنى على العبد به. أما الملامة بحق فهي لم يحذر أو لم يقم بالواجب عليه من التحذير. فأين كثرة تحذيره؟ ذكر ذلك مرة، ذكر ذلك مرتين، إلى غير ذلك من هذه الأمور. أما أن يكون الرجل معروفا بالكثرة فاعلم أنها ميزة. وإذا رجعت إلى منهج السلف عرفت ذلك يا محب.
رسالة الشيخ.
نعم.
يقول شيخنا: رد يا شيخنا واذكر الخطأ وكرر، أما ذكر وجوب الرد فهو أصل عرفناه وانتهى. بارك الله فيكم، أنتم أعلم وأدرس، شيء وجدته في قلبي ولعله عند آخرين، فأحببت أن أنبه. وأهل البدع
يقول إيه؟ رد إيه الأول؟
يقول: رد واذكر الخطأ وكرر، وأما ذكر وجوب الرد فهو أصل عرفناه وانتهى. بارك الله فيكم، أنتم أعلم وأدرس، شيء وجدته في قلبي ولعله عند آخرين، فأحببت أن أنبه. وأهل البدع سبقونا بحفظ المسائل، ونحن نحفظ مسألة الرد حفظا.
أنا ما فهمت برضه، يعني يقصد إيه؟ يعني رد ونحن نعلم، بس هذا أمر وجدته في قلبي، ما أدري يعني. هو رجع إلى كلامي الآن،
يعني هو يقول أنه أنكم أعلم بهذا، ولكن يعني أهل البدع سبقونا بحفظ المسائل، ونحن لا نحفظ إلا مسألة الرد فقط.
نعم، يعني يقصد أن أهل البدع سبقونا بمسائل ونحن نحفظ مسألة الرد. الأخ واضح أنه يمكن أول مرة يحصل. أي مسائل سبقوك بها؟ أي مسائل سبقوك بها يا ابن وانت ولم تلزم؟ سبقوك يا ابن بعشرين تفسير؟ انت يا ابن نايم، خلينا بقى نتكلم، انت محب بقى هنقرص ودانك شوي. سبقوك باي مسائل يا ابن؟ تفكر ان احنا ليه النهار احنا قد نقرأ في التفسير وده تفسير؟ سبقوك يا ابن باكتر من 20 تفسير؟ سبقوك يا ابن باكتر من 100 كتاب في الفقه؟ سبقوك يا ابن بالكتب التسعة وغيرها؟ سبقوك بايه يا ابن؟ سبقوك بدواوين ما يعرفون اسمائها في كل علم العلوم؟ انت يا ابن نايم ولد، افتح الموقع دلوقتي الله يهديك، افتح. سبقونا، ضحكوا عليك يا ولد، هذا استدراج أو هذا ظن سوء، الله يبارك فيك. سبقوك؟ مين اللي سبقك يا ابن؟ مين اللي سبقك؟ أنت الحمد لله أسبق من كثير. أهل البدع سبقوك بماذا؟ أهل البدع هم أصحاب المسألة. هذا أشعري مسألة الأشعري، هذا صوفي مسألة التصوف، هذا جبري مسألة الجبرية، هذا خارجي مسألة. إنما يا ابن أنت صاحب المسائل والأصول، صاحب المسائل والأصول. سبقوك بالمسائل؟ أي مسألة سبقوك بها؟ تريد فقه عن مذاهب الأربعة؟ موجود يا ابن عندك بكثرة، مئات يا ابن الكتب، مئات الكتب يا ابن الوعظ، هذا في مئات كتب الوعظ والأداب، فضلا عن السنة والكتاب. الوعظ والأداب في مئات كتب يا ابني، في مئات. ارجع كتب أصول الفقه، وارجع لكتب المصطلح، وارجع لكتب الحديث، وارجع لكتب اللغة، وارجع لكتب الفقه، وارجع لكتب الأداب، وارجع لكتب علوم القرآن، وارجع لكتب السيرة والتاريخ، ارجع للتجويد يا ابني. انت عندك تجويد، عندك القراءات، عندك كل شيء، ما الذي يبقي لك؟ الله يهديك. تقول سبقونا، سبقونا، فأنت صاحب غفلة الله يهديك، ولم تستوعب المسألة جيدا ولم تتقنها. لكن أشعر فيك فقط بمحبة للسنة ولأهلها، لكن ينقصك يا ولدي، وأنا محب لك ولا أعرف اسمك، ينقصك علم كثير كثير كثير. فإن كنت أول مرة تسمعنا أمس أو اليوم، فلك عذر إن شاء الله لأنك لم تطلع. أما إذا كنت تسمعنا من قبل فيبدو أن يعني الانتفاع منك ببطء شديد، فسارع بارك الله فيك. مسائل، أي مسائل الله يهديك، أي مسائل هذه؟ عندك علم المسائل، عندك علم الأصول، عندك علم الفروع، وعندك علم الأصول. الحمد لله يا ولدي أنت مجاهد في كل ميدان بفضل الله. لو جاءك من يقول أنا مدرسة حديثية يا ولدي عندك الحمد لله ما لم يسمع هو عنه، وإن جاءك من يقول مدرسة تفسيرية فالحمد لله يا ولدي عندك ما لا يسمع عنه، أو مدرسة فقهية فكذلك يا ولدي. بارك الله فيك. أنت عندك يا ولدي كم كتاب اليوم؟ أنت يا ولدي افتح الجدول كده عندك إيه؟ شو عندك تفسير ابن كثير، وعندك العقيدة الطحاوية، وعندك الفوائد؟ دي مسائل وليست مسائل. مثل أخيك الذي طرح بالأمس أيضا، فإنه نريد يعني إحنا جايين من مثلا من بلاد أو شيء بحيث نستفيد، فهذه تعطل. وذهب إلى زوجته أم محمد برسالته في حياته، هو ما كان يعرف هذا، ربما يمر عليه السنون وما يدري، وما يدرس رسالة واحدة. يا أولادي، يا أبنائي، يا أحبابي، يا أحباب الله يبارك فيكم، تعلموا 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 وافقهوا. ده من منهج السلف، منهج السلف. أنت المفروض تلومون يقول يا شيخ زد، يا شيخ بارك الله فيك، إحنا معك، ينبغي أن تقوم أنت معي، ما تأتي أنت تعرقل. لا، ضع يدك مع يدي، ضع لسانك مع لساني، ضع تحذيرك مع تحذيري. هذا لك الحمد لله المنهج متكامل. انشر انشر انشر، اسعى في هذا، اسعى تطلع من لسانك ثاني ابدا. مسألة ده التحذير كثير، او احنا سبقنا اهل البدع بالمسائل. من ابن السابق؟ احمد عمر هاشم يبدو المحدث ده بتاعهم، ولا علي جمعة الاصولي ده سبقوك؟ علي جمعة صرح كم كتاب في الاصول؟ احمد عمر هاشم صرح كم كتاب في الحديث؟ احمد كريمة وسعدين هل يشرح حكم كتاب الفقه؟ مجرد من البدع دول سبقوك بمسائل؟ ده انت في غفلة. نفسي امسكك بس عرفني بس. الله يهديك.
رسالة الاسدين ان شاء الله.
نعم،
رسالة الاسدين
خلاص قرأناها. نعم نعم،
نكمل كلامه.
وده سؤال واحد ولا كان ولا هو بيرسل؟
هو بيرسل.
طيب ماشي معاك اهو.
جزاكم الله خيرا شيخنا على سعة صدركم. يقول الاخ: لا انا لا اسمع الا انتم. هو ذكر يعني
غلط وما تسمعش لنا ايه؟ هو احنا علماء الامة؟ اسمع الفوزان لما تبقى تحس ان انت خلاص رايح تنام اسمع، لكن اسمع الفوزان، اسمع الالباني. انا ما بسمعش نفسي يا ابني، انا ما بسمعش نفسي. اسمع الالباني، اسمع الفوزان، اسمع العلماء. انما احنا ماشي، لو كنا مثلا الوقت دوت ما فيش حد فيه من المشايخ دول وتسمعني يبقى جزاك الله خير. نعم.
يقول شيخنا كلام قبل: ما رايت اعقل واذكى من الشيخ، شيخ لبيب ملهم الحق ثابت اليقين.
مش هسكت عنك بقى مهما تسحب رجلي، مش هسكت عنك.
قد يبتعد الجسد لكن نور السنة في القلب، وحب أهل السنة هو الحب، وإن لم نجاورهم هذا هو الحق المبين والصراط المستقيم وهو دين رب العالمين. ولا وإلا أهل السنة والدين والطاعة بقدر أخذهم من كل ذلك. ولكن في الفقه تذكرون القاعدة، وفي التفسير تذكرون القاعدة، وفي الحديث تذكرون القاعدة، وفي الآداب تذكرون القاعدة، وفي كل حديث تذكرون القاعدة. كل العلوم والكتب تخدم القاعدة.
كيف القاعدة؟
قاعدة الرد يعني.
يعني تقصد قاعدة الرد؟
نعم.
طبعا كل هذا، كل هذا أنت ترد في كل هذا على المخالف. في الفقه فيه المخالف، وفي التفسير فيه المخالف، وفي العقيدة فيها المخالف، وفي كل هذا فيه المخالف، فيه المخالف يا ولدي. حتى الصناعات الدنيوية فيها المخالف. أنت أي سائق تركب معه إذا أردت مشوارا خاصا، أنت أي امرأة تتزوجها يا ولدي، أنت أي مدرس يدرس لك، أنت أي رجل يشاركك في تجارتك، أنت أي رجل يصحبك في سفرك، ألست تحتاج إلى معرفة المخالف يا حبيب؟ كل هذا يا ولدي بارك الله فيك. تعال 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 بارك الله فيك عن قريب، لكن فعلك هذا أنت محب ولا نشك في هذا، لكن لو أنك سمعت فعلا منا الكثير والكثير وعرفت السنة التي ما قدمناها نحن من قبل أنفسنا وإنما قدمناها لك من كتب السلف ما قلت هذا يا ولدي، ما قلت هذا. فأرجو أن يفك الله عز وجل شبهتك في هذا، فإن كل هذا نحتاج إليه يا ولدي، في التجويد هنحتاج إليه. أنا يا ولدي لما أتي أدرس صحف الأطفال هتعرض لعقيدة الجمزوري هذا، لما أتي يا ولدي أدرس أي كتاب في الفقه في الحديث في اللغة سأتعرض هذا. أنا يا ولدي سأدرسك أئمة اللغة الفراهيد والسيبوي وكذا، ولن أدرسك الزمخشري ولن أدرسك الأشعري، جرح وتعديل الآداب، جرح وتعديل كل شيء يا ولدي، جرح وتعديل. نحن في الفقه، نحن في العقيدة سلفيون لنا أئمتنا، وفي الفقه سلفيون لنا أئمتنا، وفي السلوك والتربية سلفيون لنا أئمتنا يا ولدي، لنا أئمتنا في كل فرع من فروع الدين، لأن الدين يخدم بعضه بعضا. نعم في الفقه تجد الجرح والتعديل، نعم في الأصول تجد الجرح، وما يضرك يا ولدي لو عرفت فقها في باب التيمم وعرفت جرحا وتعديلا يا ولدي، هذا أنقص فائدة الفقه في التيمم، أو زدت فائدة على فائدة التيمم. وما يضرك يا ولد أن تحصل الزيادة، والزيادة غير المصطنعة وغير المقحمة، إنما الزيادة التي يحتاج إليها الموضع يا ولدي، إنما الزيادة التي تحتاج إليها الموضع. هذا من توفيق، احمد الله أنك تسمع المنهج مع كل شيء. احمد الله يا ولدي، احمد الله يا ولدي، فيه أناس يعيشون 20 سنة لا يذكرون شيئا في المنهج، إنما عمومات وفقط. احمد الله. أنا أقول لك وأكرر وأكرر، إن كنت تسمعنا فستستمع المنهج مع كل شيء، مع عقيدة وهذا أصلح، ومع تفسير مثل ما قرأت أنت اليوم، رددت على اليهود ورددت على النصارى ورددت على غيره من الفرق والطوائف، رددت على أصحاب وحدة الأديان، رددت على من لا يرى تكفير النصارى، رددت. أتراني يا ولدي ممكن أقصر في هذا الشيء؟ أتراني يا ولدي ممكن ترى لي أن أنقص شيء مما ذكرت؟ لعل يا أخي يدخل واحد على هذا الدرس أول مرة يستمع. فبارك الله فيك، لا تكثر الكلام، أكثر الفعال، وتب إلى الواحد الديان وقل أستغفر الله من هذا الظن الذي يضمحل به منهج السلف ويخمد به الحق، ويتقاصر بسببه لسان السنة أن يواجه أهل البدع والضلالات. يا ولدي في الحديث مدارس تخالف، في الفقه مدارس تخالف، في اللغة مدارس تخالف. أنا أقول لك أنت تلومننا أن ندخل هذا الجرح والتعديل في كل باب من أبواب العلم، أنا أقول لك أنت جرحك وتعديلك في أمورك الحياتية، فكيف بأمور الدين؟ في أمورك الحياتية فكيف بأمور الدين؟ كيف بأمور الدين؟ نعم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وزادكم علما وبصيرا. هذا الأخ يوسف يقول: نحن تجولنا في الحلقات المختلفة كثيرا في القاهرة وغيرها، ولكننا لم نجد كثرة المسائل كما وجدناها عندكم.
نحن عندنا في الحمد لله يوجد الخير عند أهل السنة في كل مكان، لكن الحمد لله فضل من الله، لو تعد المسائل في أي درس من الدروس هتجاه عشرات المسائل، بس احفظ أنت، بس احفظ أنت بس واستوعب أنت. وللأسف الشديد قد ترى الذي يقول هذا لا يلتفت إلى مسائل أصلا، فلا هو الذي يلتفت إلى مسائل ولا هو الذي يتقن الأصول. تعال المسائل بس، احصن أنت المسائل هذه الموجودة في الدروس، وستراها لو كتبتها وكتبت رؤوس الأقصى ستجدها بكثرة كثيرة. المهم، نعم، عندك شيء محمد؟ لا، هو ما زال حتى النبي صلى الله عليه وسلم رد على أهل البدع قبل أن يكون مبتدع. النبي رد على أهل البدع وأصل بما يصلح ردا عليهم جميعا قبل أن يوجد مبتدع. والصحابة رضوان الله عليهم قاموا بهذا الحق أعظم قيام. الصحابة يا إخواني ما ردوا عليه بدعة، الصحابة قاتلوا أهل بدعة، قاتلوهم قاتلوهم بالسيف والسنان مع الحجة والبيان. هذا ابن عباس، هذا ابن عباس يرسله علي ليناقش الخوارج، وفوق ذلك قاتل علي الخوارج. الصحابة ما اكتفوا فقط بالرد اللسان، ده أضافوا إلى ذلك هذا السيف والسنان. المسألة ليست سهلة. أول حديث عند مسلم ماذا قال لما بلغ ابن عمر أن قوما يتقفون علما وكذا وأنهم يقولون أن الأمر أنف، قال أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف والذي نفسي بيده لو أنفق عدو مثل عدو الذبن ما بلغ ما تقبل الله منه. الصحابة ما عندهم هوادة أبدا أبدا في هذا، ردوا بالحجة والبيان وردوا بالسيف والسنان. والنبي صلى الله عليه وسلم أولا رد على هذا، يخرج من ضئض هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ثم هذا علم ينبغي أن يبلغ الناس، لكن نسأل الله أن يغفر لإخواننا وأن يكمل فقههم وفهمهم. وأنا دائما أقول هذا بسبب نقص العلم، وإلا لو علم هؤلاء وطالعوا كتب أهل العلم لوجدوا كتبا. الأخ يقول الإكثار ما بالك بكتاب اسمه كتاب المجروحين، ها يلا ابن حبان، ده ابن حبان كعالم بيكتب في المجروحين، كتاب يا ولدي اسمه كتاب المجروحين، ما بالك بكتاب الضعفاء، كتاب أخبار المدلسين، كتب. ده غير ذكر هؤلاء في كتب الرجال العامة. عندنا علم اسمه علم الجرح والتعديل، فيه مئات فيه آلاف. لو علم أخونا هذا أن أبكر علم من أبكر العلم توجد في عمر أمة الإسلام، سموا لنا رجالكم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون لكم الإسناد من الدين ولو إسناد قال من شاء من شاء ما شاء، سموا لنا رجالكم، فينظر في أحاديث أهل السنة فتكتب، وينظر في أحاديث البدعة فلا تكتب. هذا منهج عظيم. حذر الليل والنار مع طعامك مع شرابك. أقول لك علم ولدك هذا. نعم أنا أعلم ابني من تحب ومن تبغض. تحب من يا ولدي؟ أحب الله ورسوله والذين آمنوا. من تبغض يا ولدي؟ أبغض الشيطان وأكره الشيطان والكفار وأهل البدع. لازم نعلم الأولاد من الصغر، من الصغر نعلمهم هذا، من الصغر. وإذا عقل ولدك علمه الأسماء هذه، لا تبالي. ولهذا لا نلتفت لأي أحد. تعرف لو قال لنا الفوزان لا تكثر لا أكثر، تعرف لو قال لنا ربيع بن هادي لا تكثر لا أكثر، لأن سنطالبهم هاتوا الدليل. ده أنا بمثل لك يعني، وهم لا يفعلون هذا أبدا، لكن أقول ليه؟ لأن هذا منهج سلفنا الصالح، نحكم به على غيرنا ولا نحكم بغيرنا عليه، لا نحكم بغيرهم عليه. منهج السلف كثر الكاثرة في الردود والتحذير، حتى نفع الله به ذلك نفعا عظيما. وأنا أقول لك المتكلم الذي بصر الله بالحق، ما بصر الله بالحق إلا لماذا؟ كثرة التكرار والإيرادات وتنوع المواضع حتى تتبصر في دين الله سبحانه وتعالى. عد يا حبيبي ورانا المسائل، نذكرك بالمسائل لو أنت تتابع المسائل في التفسير. يلا أخوان، ها المسألة الأولى اللي مرت معنا في التفسير، راجعوا التفسير، ها اكتب يا ولدي المسائل. نعم محمد، ما الفرق بين الرسول والنبي؟ ها هذا واحد. المسألة الثانية، لماذا ختم الله عز وجل الآية وختم النبيين ولم يقل وختم المرسلين؟ ها ثلاثة، ها قول. كيف نجمع من قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس وبين ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من إذاء وكذا؟ ها مسألة الرابعة، ها مريم ليست نبية لأنه هل مريم رضي الله عنها نبية أم لا مع التعليل؟ ها طيب سؤال، من الذي خالف فقال مريم نبية وكيف الرد عليه وما دليله؟ خمسة ستة، ها محمد لماذا قال الله تبارك وتعالى في عيسى أمه كان يأكلان طعام، ما وجه إبطال الألوهية من قول الله عز وجل كان يأكلان طعام؟ ها سبعة، ولي عبد الله، نعم، من هم الصابئون المذكورون في القرآن؟ ها ثمانية، ها معنى العصمة من الناس والمناسبة بينه وبين يا رسول بلغ ما أنزل لك من ربك، تسعة ينزت نعم أن هؤلاء عدلوا، أن يهود ونصارى عدلوا عن طريق الهداية إلى طريق الغواية كأهل البدع، ضلوا وأضلوا، تمام. ها محمد، نعم، ماذا يعني قول الله عز وجل أم صديقة؟ رد على طائفتين، ما هما؟ طيب المسألة بعد ذلك أيضا رسول، رد على طائفتين، من هما؟ ده 12 13، ها عد يا ابن ورانا، الله يكرمك، اوعى تكون ايدك كلت، ها عد، قول يا احمد. لا ماشي، هذه فوائد مقام السنة، لا يقيم الله لمن احب، ها هذه مسائل، ادي له مسائل. ها احمد،
ان من كتب الله عليه الضلال فلم يهتدي ولو كانت الايات ظاهرة.
نعم، ان ظهور الايات وسماع الآيات لا ينتفع به إلا من هداه الله، وإلا فلن يهتدي مع سماع الآيات. طيب دكتور سيد، نعم، الرد على من يقول بوحدة الأديان مستدلا بآية إن الذين آمنوا والذين هادوا، وفيها الرد منها عليه لأنه قال من آمن، وقلنا بأن من آمن إما أن تعود إلى أنبيائهم أو تعود إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا ما الذي يفيده قول الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض، هذه مسألة ذكرناها 14، وما تفسير النسفي والرازي لهذه الآيات، وكيف نرد بها على دعاة وحدة الأديان؟ ها طارق، نعم احنا قلنا هذا، نعم مسألة، ها نعم نعم، ما المراد بقوله تبارك وتعالى وتخفي من نفسك ما الله مبديه؟ ها 16، ها نعم، ما الذي دل عليه قول الله لا ترجعوا، قول النبي لا ترجعوا بعد كفارا، ما الذي افادته لفظه الكفر هنا، وعلى اي طائفه نرد بهذه اللفظه؟ ها احمد، حديث ابن عباس، ده انت يا ابني لو ما اتاك الحديث ابن عباس وتخريج حديث ابن عباس والكلام فيه في اتيان النبي صلى الله عليه وسلم لما امرهم بالكتابه ولم يمتثل الصحابه في هذا باجتهاد منهم لكفى. هذا حديث ابن عباس وفيه الرد على مين؟ ها ما وجه الرد؟ مسألة العشرون، ما وجه الرد على الروافض من حديث ابن عباس؟ هذه مسألة، المسألة بعد ذلك ما نظير هذا الحديث في وقائع الصحابة، المسألة التي بعدها ما جاء من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتيني بكتاب أكتب لأبي بكر، هل فيه النص على خلافة أبو بكر؟ وهل كانت خلافة أبو بكر بالنص؟ المسألة 25، هل النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي بن ابي طالب ثم كتم ذلك الصحابه ام لا؟ وما وجه الرد على الرافض من هذا؟ ها 26، ها شيخ ابراهيم، نعم نعم، سحر النبي صلى الله عليه وسلم كان في اي شيء؟ هل كان في رسالته او كان في غيرها؟ طيب السؤال بعد ذلك ما مده سحره صلى الله عليه وسلم؟ المسألة بعدها هل السحر استخراج كاف او لابد من حرق وابطاله؟ طيب المسألة بعدها بما يبطل السحر وما الذي يفعله من سحر؟ ها المسألة 30، احسب يا ابن بارك الله فيك، خد ورانا وشوف هتسمع عن مسألة من هذه المسائل عند المبتدعة ولا لا. ها ده درس واحد يا حبيبي، بارك الله فيك يا محب، ولي عبد الله هل الإجماع نقل في مسألة إن المرأة هل هي نبي أم لا؟ هل الإجماع نقل في هذا أم لا؟ ومن الذي حكاه ونقله؟ ها؟ محمد. احنا عايزين فوائد خلوها يعني بلاش فوائد التربوية لان دي بتبقى على الهامش، احنا عايزين فوائد من الدرس ذاته درس التفسير. ها محمد اللي احنا ذكرناها برضو مش اللي احنا ها نعم طيب ما معنى ان الله ثالث ثلاثة؟ ما المقصود بالثلاثة؟ هذه مسألة يا ولدي عظيمة. هل الثلاثة أقانيم ولا موسى وعيسى وكذا؟ طيب مسألة بعد ذلك ما حكم تفسير من فسر إن الله ثالث ثلاثة في اليهود لما قالوا عزير ابن الله وما وجه ذلك؟ هذه كلها مسائل اهي. ها انظر كيف نبين لهم الآيات وأن هؤلاء إنما ضلوا بعد إقامة حجج. ها عبد الله مالها؟ نعم. هل الصديقية لأبي بكر فقط في هذه الأمة أو لغيره؟ وما وجه كون الصديق صديقا إذا كانت لغيره؟ طيب المسألة بعد ذلك ما الفرق بين مقام الصديقية وبين مقام الملهم المحدث؟ طيب أذكر كلام ابن تيمية في هذه المسألة والتفريق بينها. ها طيب أذكر كلام ابن تيمية في منهاج السنة في حديث ابن عباس في كتابة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم كتابته. ها المسألة الأربعون. نعم ما الحكمة في بقاء أبي طالب على الشرك؟ طيب ها المسألة بعد ذلك ذكر ابن كثير رحمه الله الدافع لأبي طالب في الدفاع فذكر أنه أحب محبة طبيعية، فهل توافق على هذا أم الأولى أن يقال العصبية؟ هل هي المحبة الطبيعية أم العصبية؟ ها 45 قول يا علاء. نعم الابتلاء بالمتشابه، ما وجه الابتلاء بالمتشابه؟ وهل الابتلاء بالمتشابه خاص بالنصوص أو يدخل فيه كلام أهل العلم أيضا؟ ها المسألة بعد ذلك ولا محمود هل ما ذكره الله من أوصاف في أهل الكتاب مع أباهم هل هي خاصة بأهل الكتاب أو تتعدى غيرهم بالأوصاف فيكون المراد من التحذير من أوصافه؟ ها ما الفرق بين هداية النبي وهداية رب العالمين؟ ما الفرق بينهما؟ وماذا للنبي وماذا لرب النبي؟ ها قول يا أحمد. اختلاف العباد في تفسير الصابئين ها ذكرناه من قبل، اخصمها من 45 46 ها. هل اليهود والنصارى اليوم أتباع موسى على الحقيقة أتباع عيسى على الحقيقة وما وجه ذلك؟ أيضا السؤال 47 ما وجه قول الله سبحانه وتعالى ما أنزل إليكم من ربكم؟ هل هو القرآن أو التوراة والإنجيل؟ ما وجه قول الله سبحانه وتعالى ولا يزيدن كثيرا من أنزل إليكم من ربك طغيانا وكفرا فكيف يزدادون طغيانا بسماع الآيات؟ وما وجه ذلك؟ السؤال الذي بعد 48 ما الفرق بين سماع المؤمن وسماع غير المؤمنين؟ السؤال الذي 49 ما معنى عموا وصموا كثير منهم؟ السؤال 50 ما معنى الفتنة حتى لتكون في قول الله عز وجل
وحسبوا
لا وحسبوا لتكون فتنة فما معنى الفتنة وما عقوبتهم على ذلك؟ السؤال 51 ايه يا ابن رأيك؟ ايه يا حبيبي انت وغيرك 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 يا ابن افق الله يكرمك كل هذا مع الجرح والتعديل ايه رأيك بقى؟ ولسه احنا لما هنستطرد يعني كثير وكثير وكثير ها ماذا بعد ذلك؟ يبقى المسائل موجودة ولو نطرح هذه فقط مسائل التفسير اليوم اليوم يبقى التفسير هذه كله مسائله يا ترى انت كتبت يا ولدي ولسه باقي يبقى فقونا في المسائل. الكلام ده في حياتك سمعته من احمد عمر هاشم او من حويني او من فلان او من علان او كذا حتى تقول فقونا بالمسائل؟ اي مسألة فقوك فيها؟ فقوك انت، فقوك انت، انت انت فقوك. لكن فقونا ابدا، الحمد لله، ادي مسائل اهو. نعم.